بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول البخاري رحمه الله تعالى: باب يرد المصلي من مر بين يديه. عقد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب لدرء المصلي كل من أراد أن يمر بين يديه، سواء كان عاقلا أو غير عاقل، فيرد الإنسان إذا أراد أن يمر بين يديه، ويرد البهيمة إذا أرادت أن تمر بين يديه. وهذا الرد يتم بما يقتضي تفهيما أولا، فإذا كانت الإشارة الخفيفة مفهمة لذلك اقتصر عليها واكتفى، فإن لم تكفي فلا بد أن يمد يديه يمنع المرور، فإن لم يكفي ذلك فلا بد أن يتقدم إلى سترته، وهكذا. فكل هذه الأمور هي درء له، وتعتبر في نطاق الفعل اليسير الذي لا يبطل الصلاة. فقد ذكرنا في حديث ابن عمر تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجدار، وفي حديث ابن مسعود فتحه للباب، وكذلك ما ذكر في مصافحته صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر بدرئه ما استطاع، والدرء معناه الرد، فعليه أن يرده. ومعنى قوله يرد المصلي أي ليرد المصلي، فهو فعل مضارع ولكنه في معنى الأمر. وقد يرد الفعل المضارع بمعنى الأمر كقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومعنى الآية ليرضع الوالدات أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والمقصود بالمصلي هنا ما يشمل من هو في فرض ومن هو في نفل، ولكنه يختص كما سبق بالإمام والفذ، لأن المأموم سترته سترة الإمام أو الإمام نفسه سترته. وقد سبق باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. وكذلك المقصود بقوله من مر بين يديه أي من أراد المرور، فلا يقصد من قد مر بالفعل أن يناوشه بعد أن تجاوزه، هذا غير مطلوب، فالمقصود أن يدرأ من يريد المرور بين يديه. فمر هنا وإن كانت فعلا ماضيا فهي أيضا بمعنى المضارع، معنى الاستقبال، معناه من يريد أن يمر بين يديه. وقد يأتي الماضي بمعنى المضارع، قول الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وذلك أن تحقق وقوعه نزل به منزلة الماضي كأنه قد مضى. والمقصود بين يديه ما كان على القرب كما ذكرنا في المسافة التي يستحقها المصلي من الحريم بين يديه. فقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يصلي في يوم جمعة إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان، وهو وأبوه صحابيان، وقد قتل أبوه شهيدا يوم أحد، وكان هو من الذين يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث، وقد كان من الذين لا تأخذهم بالله لومة لائم، فكان يغير المنكرات، ومنها منكرات السلاطين من بني أمية في ذلك الوقت. وقد كان هذا الفعل الذي حصل منه في أيام مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أميرا على المدينة لمعاوية رضي الله عنه أو لابنه يزيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يصلي في يوم جمعة إلى شيء، أنه أي أن أبا سعيد، وقد لا يكون هذا مرويا من قوله ولكنه نسب إليه لأنه من فعله، فليس المعنى أن أبا سعيد حدث أنه كان يصلي، ولكن المعنى أن هذا الفعل ثبت عنه بالروايه، والروايه تشمل ما أثر سواء كان من أقوال أو أفعال أو تقريرات، أنه كان يصلي في يوم جمعة، وظاهر السياق أن ذلك كان نافلة إلى شيء يستره، أي إلى سترة، وهذا معنى يستره من الناس أي يمنعهم المرور بين يديه. ولم يحدد لنا ذلك الشيء، لكن سبق أن السترة تحصل بثلثي ذراع وما زاد على ذلك كالعنزة أو كالرمح أو كالعصا أو كالأسطوانة أو كالسرير أو نحو ذلك، فكله يستر الإنسان، يستره من الناس. وإنما فهمنا أن ذلك كان في نافلة، لأنه لو كان هذا في صلاة الجمعة مثلا لكان أبو سعيد مأموما أو لم يكن إماما، والجمعة لا يصليها فذ، فتعين حينئذ أن يكون مأموما، وعليه سترة الإمام سترة لمن خلفه. فأراد شاب من بني أبي معيط، بنو أبي معيط هم ذرية ذكوان، وقد كان عبدا لأمية بن عبد شمس، فلما عمي أمية كان يقوده فتبناه واستلحقه فنسبوا إليه، فنسب ذكوان إلى أمية. وذريته في الأصل ليسوا من ذرية أمية، ولكنهم اختلطوا ببني أمية واختلطت خؤولاتهم، وقد أسر عقبة بن أبي معيط يوم بدر، وكان من أشد المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى من بدر حتى بلغ الوثيل، أمر عليا فقتله هو والنضر بن الحارث صبرا. وله ذرية في بني أمية، ومنهم ابنه الوليد وهو معدود في الصحابة. وكان عقبة وأبي معيط خلف على أرواء بنت كريز بعد موت زوجها عفان، وهو والد عثمان، وقد قتل في الجاهلية في تجارة له هو وعوف، عوف بن عبد عوف، وهو والد عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف كان في تجارة لهما فقتل. وكان عبد الرحمن شابا، وكان ذهب ليطلب الماء فوجد الأعداء قد قتلوا عفان وعوفا وأسروا عثمان، فاستخلص منهم عثمان وقتلهم. وخلف عقبة وأبي معيط على أرواء بنت كريز، وهي أمه عثمان بن عفان، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب، وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت لهم خؤولة مهمة في قريش، وبالأخص في بني أمية وفي بني هاشم. فأراد شاب من بني أبي معيط، أي من هذه الأسرة، وقد كان لهم مكانة في دولة بني أمية لقربهم النسبي بالسلاطين والتصاقهم بهم، أن يجتاز بين يديه، أي أن يمر بين يدي أبي سعيد، أي بينه وبين سترته. فدفع أبو سعيد في صدره، أي دفع بيده في صدره كأنه ضربه في الصدر ليرجع. فنظر الشاب، أي انتظر ساعة فلم يجد مساغا، والمساغ المكان الذي يخرج منه ولو كان ضيقا. ومن ذلك قول الشاعر: فأطرق إطراق الشجاع، ولو رأى مساغا لناباه الشجاع لصمم. مساغا أي منفذا. فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، أي هذه الفرجة التي بين يدي أبي سعيد. فعاد ليجتاز، أي جاء ليمر مرة أخرى. فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، أي دفعة أشد من الأولى. فنال من أبي سعيد أن يتكلم في أبي سعيد، ثم دخل على مروان، أي دخل هذا الشاب على مروان. ومن أدب أهل الحديث أنهم لا يسمون من حصل منه سوء أدب، فالشاب إنما ذكرت نسبته لآل أبي معيط لتفهم من ذلك أن أبا سعيد لا تأخذه بالله لومة لائم، وأنه لا يبالي في القيام بالسنة من كان من بيت الإمارة ومن ليس كذلك. لكن لم يذكر لنا اسم هذا الشاب لئلا يكون ذلك قدحا فيه، لأنه أساء الأدب فتكلم في صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد المرور بين يديه. ثم دخل أي هذا الشاب على مروان، أي مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية وهو أمير المدينة إذاك، فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، أي شكى إليه أن أبا سعيد دفع في صدره مرتين. ودخل أبو سعيد خلفه، أي جاء على أثره على مروان، أي دخل على مروان بعده مباشرة خلفه، فقال أي قال مروان لأبي سعيد: ما لك ولابن أخيك، أي ما الشيء الذي حصل بينك وبين ابن أخيك حتى تضربه في صدره مرتين يا أبا سعيد؟ وهذا يدل على تأدب مروان مع أبي سعيد، فإنه خاطبه بكنيته وسأله عن حجته، وذلك أن الأمير إذا اشتكى إليه أي أحد من الناس فلا بد أن ينصفه، ولو كان يشتكي من ذي فضل ومنزلة إذا كان ما اشتكاه يمكن أن يقع، فإذا اشتكى خصة مثلا على شريف كما إذا دعا عليه السرقة أو الغصب أو نحو ذلك، فإن المدعي يؤدب ولا ينظر إلى قوله، وهو من الدعاوى التي يصرف عنها القاضي النظر، كدعوى الخصة على شريف ودعوى الغصب أو السرقة على صالح، فإنه يؤدب المدعي ولا يستمع إلى الدعوى. لكن بما أن الضرب ليس من الخصة والدفع ليس من الخصة فيمكن أن يقع من أبي سعيد، فلذلك سأله مروان عنه فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وهنا أجاب أبو سعيد بدليله، وذلك أن الحكم الشرعي من حيث هو مؤلف من قضيتين، قضية كبرى وهي الدليل، أي ما جاء به الوحي، فهذا لا بد أن يستسلم له الجميع، ولا يمكن في الأصل أن يكون محل خلاف إلا إذا اختلف في ثبوته أو اختلف في دلالته. أما القضية الثانية فهي القضية الواقعية الجزئية وهي الصغرى، وهي من جزئيات الدليل، أي مما يدل عليه الدليل، فالقضية الصغرى دائما يحصل فيها الخلاف، فمن صلى إلى هذه الجهة فإنك تقول هذه الصلاة باطلة لقول الله تعالى: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فالقضية الصغرى أن هذه الصلاة باطلة وهذه قابلة للنقاش والاختلاف، والقضية الكبرى أن كل صلاة إلى غير القبلة باطلة، وهذا محل اتفاق لأنه حسمه النص، وكثير من الناس لا يميز بين القضية الكبرى والقضية الصغرى فتلتبس عليه، فإذا أنكر إنسان القضية الصغرى وأن أنه يناقش في الكبرى فجعل فدعا عليه أنه يطعن في الدليل أو أنه يستنكف عن قول الله ورسوله، وهذا غلط كبير جدا ومنافي للأسلوب العلمي. فإذا حصل الخلاف في القضية الصغرى فلا داعي لنقله إلى القضية الكبرى، فقضية الكبرى ستكون محل اتفاق، لكن هل هذا فعل من جزئيات هذا الدليل وداخل فيه وليس جزءا منه؟ هذا قابل للنقاش وقابل أن نختلف فيه. فأبو سعيد هنا لم يقل له إنه أراد أن يمر بين يدي فدرأته، بل استدل بالقضية الكبرى مباشرة فذكر الدليل، وهو قوله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أطلق فقال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، إلى سترته، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، أي أن يمر بين يديه، فليدفعه. وقضية هذا الشاب داخلة هنا في هذا النص، وأنتم تعرفون أن دلالة النص على مدلوله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يسمى بتحقيق المناط، والقسم الثاني ما يسمى بتنقيح المناط، والقسم الثالث ما يسمى بتخريج المناط. فالقسم الأول تحقيق المناط، معناه أن تحقق أن هذا جزئية من جزئيات هذه القاعدة العامة، أو أن هذا المدلول داخل في دلالة هذا الدليل العام. فمثلا إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فهذا يشمل هذه القضية بذاتها، لأن هذا الشاب أراد أن يجتاز بين يديه أبي سعيد وأبو سعيد يصلي وبين يديه شيء يستره من الناس. فإذا تحقق المناط في قضية أبي سعيد، وتحقيق المناط دائما هو إثبات كون هذا الفرع من فروع هذه القاعدة، أي داخل في هذه القاعدة، أو إثبات كون هذا المدلول داخلا في هذا الدليل. فالدليل يمكن أن يكون أعم من الدليل من المدلول، ويمكن أن يكون مساويا له، لكن لا يمكن أن يكون أخص منه، لأنه إذا كان الدليل أخص من المدلول فإنه دليل على ما يتضمنه وليس دليلا على ما كان أكبر وأوسع مما يتضمنه. فلذلك كان هذا من باب تحقيق المناط. القسم الثاني تنقيح المناط، وهو إزالة ما لا يصلح للتعليل من الأوصاف. فإذا كان الحكم الشرعي جاء في سياق ذكر فيه عدد من الأوصاف، أو جاءت فيه قصة طويلة وحكاية ورتب عليها حكم شرعي، فحينئذ نحتاج إلى عملية هي عملية تنقيح. والتنقيح مثل تنقيح العظم بإزالة ما عليه من اللحم وإزالة ما عليه من العصب، كأنك تزيل الأوصاف التي لا تصلح للتعليل فتطرحها ويبقى لديك الوصف الصالح للتعليل. مثل حديث سلمة بن صخر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتم شعره ويقول يا رسول الله هلكت وأهلكت واقعت وأهلي في نهار رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. فالحكم الشرعي هنا هو كفارة هذا الرجل، أنه يتجب عليه الكفارة. والحكم قطعا ليس مختصا بسلمة هذا، بل هو متعد إلى ما سواه. فمن الذي ينطبق عليه هذا الحكم حتى نجعله مناطا للدليل؟ كيف نطبق هذا الحكم على غير سلمة؟ أما دلالة الحديث، دلالة الوحي هنا على سلمة فهي قطعية، لأنه المأمور الأول، ودلالته على من سواه تحتاج إلى اجتهاد، وهذا الاجتهاد هو الاجتهاد في تنقيح المناط، فنحذف الأوصاف التي لا تصلح للتعليل، فنقول كونه جاء متأثرا يضرب صدره وينتف شعره لا أثر لها في الحكم. فالمستنكف المستكبر يقام عليه الحكم كما يقام على المنكسر المتعظ، فإذا لا فرق. فهذا الوصف وصف طردي لا يصلح للتعليل فنلغيه. الوصف الثاني في بعض الروايات أنه أعرابي، ولا فرق في الأحكام الشرعية بين الأعرابي والحضري، فكل مكلف من عند الله سبحانه وتعالى بأحكامه، فإذا هذا الوصف نلغيه لأنه لا يصلح للتعليل. ثم قوله واقعت أهلي، لا فرق بين أهله وبين أمته في ذلك، أو لو واقع امرأة أجنبية عائدا بالله، سواء كان ذلك على وجه الشبهة أو على وجه الزنا، فكل ذلك مقتضي لفساد الصوم وإبطاله. فإذا لا فرق بين قوله واقعت أهلي ولو قال واقعت أمتي أو حصل الوقاع من غيرها. كذلك قوله في نهار رمضان لا خصوص لذلك اليوم عن سائر أيام الشهر، ولا خصوص لذلك الشهر أيضا عن سائر الرمضانات كلها طيلة العمر. فإذا عرفنا أن الحكم هنا يناط بالوقاع في نهار رمضان، فكل من واقع في نهار رمضان فإنه تلزمه الكفارة إذا كان صائما. وهذا هو تنقيح المناط بالنقص، فقد نقصنا الأوصاف. ولدينا نوع آخر من تنقيح المناط يسمى تنقيح المناط بالزيادة، أن نزيد الأوصاف، نزيد من الأوصاف ما لم يرد حتى يصلح ذلك للتعليل. فمثلا القول بأن الكفارة مختصة بالوقاع في نهار رمضان للصائم، هذا مذهب الشافعية والحنابلة. لكن لدينا نوع آخر من تنقيح المناط يسمى تنقيح المناط بالزيادة، وهو أن يقال ما الفرق بين الشرب والأكل وبين الوقاع؟ فكل يفسد الصيام إجماعا. إذا شرب الإنسان عامدا في نهار رمضان أو أكل فقد فسد صومه قطعا إجماعا. كذلك إذا واقع عامدا وهو صائم في نهار رمضان فقد فسد صومه إجماعا. فما الفرق إذن بين الوقاع وبين الأكل والشرب إذا تعمد ذلك الصائم؟ نقول لا فرق، فيكون هذا من باب تنقيح المناط بالزيادة، لأننا زدنا وصفا لم يذكر في الحديث وهو الأكل والشرب، وأردنا أن نلحق الحكم، أن نجعل مناط الحكم هو الاعتداء على حرمة الصوم بما هو مفطر. فكل المفطرات إذا تعمدها الإنسان في نهار رمضان فإنه يلحق بها هذا الحكم الذي هو الكفارة، وهذا مذهب المالكية والحنفية مثلا، ويقصد به تعميم الحكم بأكثر مما جاء به في الأصل، لكن بقياس عدم الفرق لأنه لا فارق. أما القسم الثالث فهو تخريج المناط، هو أن يأتي حكم غير مرتبط بوصف، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد على السارق مثلا قطع يده، وقال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وجاء إقامة الحد على شارب الخمر وجلده 80 جلدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نعرف المناط أي متعلق كيف يتعلق هذا الحكم بأين يعلق هذا الحكم لنقيس عليه، فلن نقول إنما يختص هذا الحكم بالذين جلدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الذين قطعهم فقط، بل لا فرق بينهم وبين سواهم من المكلفين الذين اعتدوا على حرمات الله، بل قد يكون الذين أقام عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد أصلح وأتقى لله من الذين يأتون بعدهم من الفجار من غير الصحابة. فإذا ماذا يكون مناط الحكم؟ سيكون مناط الحكم حينئذ مستنبطا استنباطا، فنستنبطه فنقول إن جلد شارب الخمر منوط بأنه سعى للسكر الذي هو تغطية للعقل الذي به شرف على سائر الحيوانات، فشرب أي مسكر سواء كان خمرا كان مما تسميه العرب خمرا أو ليس كذلك يلزم به الجلد 80 جلدة. أي إنسان شرب مسكرا حتى لو لم يكن ذلك موجودا في العهد النبوي، قد كان المسكر في العهد النبوي يصنع من 6 أشياء، لو صنع اليوم حضر تحضير كيميائي وكان مسكرا ولم يكن معهودا في العهد النبوي فشربه إنسان فسكر به فإنه يجلد كما يجلد من شرب الخمر ولا فرق، فهذا يسمى تخريج المناط. ومثل ذلك السرقة، وجدنا أن المناط هو أخذ المال المعصوم من حرزه من غير شبهة فيه خفية، فإذا كان الإنسان يأخذ المال علانية بالمجاهرة فهذا غصب وليس سرقة فلا يقطع فيه، وإذا كان أخذه من غير حرز وجده بالطريق فأخذه فإنه لا يقطع، وإذا كان له فيه شبهة كالوالد إذا أخذ من مال ولده أو الزوجة إذا سرقت من مال زوجها أو نحو ذلك فهذا هذا له فيه شبهة فلا يقطع لا قطع فيه، وهكذا. فهذا هو تخريج المناط. والحديث كما رأيتم هو من باب تحقيق المناط لا تنقيحه ولا تخريجه، فلذلك قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، والإرادة إنما تعرف حينئذ من الفعل لأن الإرادة أمر خفي وهو يرجع إلى عقل الإنسان، فقد يريد الإنسان المرور بين يديك ولكنه يعدل عن ذلك ولم يفعله قبل أن تشعر أنت بذلك، لكن إذا رأيته يقدم وليس له مساغ إلا هذا الذي بين يديك وهو يتقدم فأنت تعلم أنه يريد ذلك فتنبهه في البداية لعله لا يراك، والتنبيه يكون خفيفا بالإشارة، فإذا لم يردعه ذلك فلا بد أن تمد يدك لتقطع عليه الطريق، فإن لم يردعه ذلك لا بد من دفعه. وهنا يمكن أن يقال لماذا لم ينبه أبو سعيد الخدري هذا الفتى مجرد تنبيه؟ أليس التدرج مطلوبا في الأحكام وبالأخص في تغيير المنكر وفي الأمر بالمعروف يلزم أن يكون متدرجا ولا يأتي الإنسان بآخر ما لديه من قوة في أول درجة من درجات منه؟ والجواب عن ذلك أن أبا سعيد تدرج، فإنه دفع في صدره في المرة الأولى ولكنه في المرة الثانية كان الدفع أشد، فكانت الدفعة الثانية أشد من الأولى، وإنما ردعه بالدفع لأنه رأى من جسارته أنه يقصد ذلك فهو يراه. وأيضا فإن حال هذا الشاب وهو من بيت ملك ونخوه أنه يتوقع منه الجسارة على مثل هذا والجرأة عليه، فلذلك دفع أبو سعيد في صدره. فإن أبى فليقاتله، إن أبى معناه امتنع إلا أن يمر بين يديه فليقاتله. والمقصود بالمقاتلة هنا الدرء ما استطاع، ولا يقصد بها القتال الذي يؤدي إلى القتل، فالمقاتلة في الأصل مفاعلة من القتل، لكن ذلك غير مقصود هنا. لكن إذا دفعه فوقع في حفرة فمات أو انكسر، أو وقع على شجرة فأصابت عينه أو نحو ذلك، فإنه لا يأثم بذلك. ويبقى الخلاف هل تلزم الدية في ذلك أو لا تلزم. فلا قودة أصلا في مثل هذا قطعا ولا إثم. ويبقى الخلاف في لزوم الدية أم لا، لأنه تصرف تصرفا جائزا له. ومثل ذلك كل من صال عليه صائل فإنه مطلوب أن يدفعه. واختلف في حكم دفع الصائل، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، وذهب بعضهم إلى إباحته فقط. والصائل هو الذي يريد نفسك أو مالك أو دينك، يريد الاعتداء عليك، فدفعه أنت مطالب به قطعا، لكن هل مطالبة على وجه الإيجاب أو على وجه الندم محل خلاف. وفي ذلك يقول العلامة محمد المولود رحمة الله عليه: وهل دفاع صائل على حرم أو نفس أو مال يجوز أو قتل؟ هل هو جائز أو هو واجب؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. فإذا أخذنا بظاهر النص هنا وهو فليدرأه ما استطاع فليدفعه، فهذه صيغة أمر، والأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب. ومن أهل العلم من قال القرينة أنه قال فليقاتله، ومن المعلوم أنه لا يقصد القتال، فليست الصلاة محلا له، والمقاتلة بين المسلمين نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فلا يقصد إذن القتال بمعنى المقاتلة الحقيقية، وإنما يقصد الدرء. وإذا وصل الدرء إلى حد المصارعة المبطلة للصلاة فإن هذا مناف لما أريد أصلا. والتكميل إذا رجع على الأصل بالإبطال كان فاسدا، فلذلك لا يمكن أن يعتبر هذا، لأن المقصود هو الدفاع عن الصلاة وعدم قطع نورها وعدم قطع خشوعها. فإذا كانت المصارعة في الصلاة تقتضي قطعا لخشوعها ونورها فهي مخالفة للمقصد الأصلي الذي من أجله شرع هذا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما هو شيطان، هذا من باب الوعيد والتحذير والتنفير، وليس مثبتا، لأن كل من مر بين يدي المصلي فهو شيطان، بل المقصود بذلك التحذير من هذا الأمر، أي قد اتصف بصفة من صفات الشيطان، ولا يقتضي ذلك شيطانيته بالكامل أن يكون شيطانا بذاته. ومن هنا فللمصلي والماري أربع صور. الصورة الأولى يأثمان فيها معا، كما إذا كان المصلي متعرضا وكان المار يجد مندوحة، أي يجد فرجة يمر بها ليست بين يدي المصلي، فمر المار بين يدي المصلي متعمدا والمصلي متعرض، فهما آثمان، المصلي لأنه تعرض والمار لأنه مر بين يدي المصلي ويستطيع أن لا يمر بين يديه. الصورة الثانية لا يأثم فيها واحد منهما، وهي ما إذا كان المار لا يجد مندوحة ولا مساغا إلا الذي بين يدي المصلي، والمصلي غير متعرض مستتر بأسطوانة أو صف أو نحو ذلك، كما إذا كنت في الحرم وكنت لو تأخرت الناس يصلون ولن تنقطع الصلاة في أي ساعة من ليل أو نهار حتى في أوقات النهي، ولو وقفت تنتظر حتى لا تمر بين يدي أحد مطلقا يصلي لفاتك كثير من مصالحه، فأنت محتاج للمرور. وإذا كان المار غير متعرض يصلي وراء صف أو أسطوانة فليس واحد منكما آثما، لا المار آثم لأنه لا يجد مندوحة ولا المصلي آثم لأنه غير متعرض. أما الصورة الثانية فهي ما إذا كان المار يجد مندوحة والمصلي أقصد هذه التي لا يأذمان فيها، إذا كان المار لا يجد مندوحة والمصلي غير متعرض. الصورة الثالثة يأذم فيها المار ولا يأذم فيها المصلي. إذا كان المصلي غير متعرض والمار يجد مندوحة يخرج منها غير التي بين يدي المصلي، فالمصلي غير آثم لأنه فعل ما أمر به فاستتر، والمار آثم لأنه يجد مكانا آخر يمر منه غير الذي بين يدي المصلي. والصورة الرابعة يأثم فيها المصلي ولا يأثم المار. إذا كان المصلي متعرضا والمار لا يجد مندوحة إلا التي بين يديه، جاء فوقف عند الباب وأحرم، المسجد ما له إلا هذا الباب، فأنت ما تجد مكانا تمر منه إلا الذي بين يديه، وأنت مضطر للخروج لأمر الله بد منه. فالمار غير آثم قطعا لأنه لا يجد مندوحة يمر بها إلا التي بين يدي المصلي، والمصلي آثم قطعا لأنه تعرض. وهذا الحديث يؤخذ منه عدد من الفوائد، منها لزوم السترة للمصلي إذا خشي مرورا، وقد اختلف إذا لم يخش مرورا، فقد قال بعض أهل العلم بوجوب السترة مطلقا خشي مرورا أو لم يخشه، وقال آخرون بسنيتها مطلقا خشي مرورا أو لم يخشه، وقال طائفة إنما تشرع السترة في حق من يخشى مرورا، أما من كان في خلاء من الأرض أو كان وحده في مسجد لا يخشى مرور أحد من يديه فلا تشرع له أو لا تطلب منه هذه السترة. إذا جاء إلى مسجد ليس فيه أي أحد أراد أن يصلي في وسط المسجد، هو الآن لا يخشى مرورا، فحينئذ لا تشرع له عند هؤلاء، ولكن الاحتياط أن يفعل دائما. وهذا يدل أيضا على ارتباط القلب والحواس، فعقل الإنسان وقلبه مرتبط بما تنقله إليه حواسه، فالمطلوب في الصلاة كما ذكرنا من قبل الخشوع، وخشوعها يذهب بمرور أحد بين يديه وكذلك بالنظر إليه. واختلف إذا كان الكلام من خلفه مشوشا عليه هل يكون كالمرور بين يديه؟ فإذا ذهبنا إلى تنقيح المناط الذي سبق فنقحناه بالزيادة، فقلنا إنما حرم المرور بين يدي المصلي لما في ذلك من التشويش عليه، فالكلام والخصومة بين يديه أو خلفه أو حوله أشد تشويشا عليه. ويدخل في هذا أيضا تشغيل الهواتف في المساجد لما فيها من إدخال التشويش على المصلين، فتكون كالمرور بين أيديهم، إذ لا فرق بين المرور بين أيديهم وبين سماع أصوات الهواتف في التشويش عليهم، فكل يحصل به التشويش. فإذا كان سبب تحريم المرور هو حصول التشويش فهو حاصل بقضية الهواتف. ويدخل في ذلك أيضا إحضار الصبي الذي لا يكف إذا نهي، كثير من الناس يحضرون صبيانهم إلى المساجد فيبكون فيها بكاء مزعجا أو يتحركون حركات تدخل على المصلي من الانشغال الشيء الكثير وتشوش عليه في صلاته، فيكون فاعل ذلك آثما إذا أخذنا بتنقيح المناطق، لأن المرور إنما حرم من أجل حصول التشويش وهو حاصل على كله. وقد فصل بعضهم بين ما كان أمام المصلي وما كان خلفه، فقالوا ما كان أمام المصلي فيمكن أن يلحق بالمرور بين يديه لأن المرور من خلفه غير منهي عنه فيمنع إذن بين يديه فقط، فلا تتكلم إذا كنت أمامه حتى لو اقتدى بك، لو كان مستترا بك وأنت جالس أمامه توليه ظهرك، فلا تتكلم لأن كلامك مثل مروره، لكن إذا كنت من خلفه فيجوز أن تتكلم ولو أدى ذلك إلى تشويش، لأن الحرية لا بد أن تقيد، وإلا لكان إطلاقها تقييدا لحرية الآخرين. إذا كان المصلي سيؤثر على الجميع، مثلا أنا أتكلم الآن وفي المسجد شخص واحد يصلي، لكن أنتم كلكم تريدون الدرس، فلا يمكن أن يكون القادم الذي يصلي ركعتين مثلا أولى من جميع الحاضرين السامعين. فلذلك قيدوا الحرية بهذا، وقال أحدهم خلف المصلي جوز الكلام، حول المصلي جوز الكلام، وامنعه من خلفه ومن أمامه. لما يرون أنه من خلفه سيكون بمثابة المؤامرة عليه، وهو لا يرى صاحبه فيظن أنه شخص يريد الاعتداء عليه أو إحداث شيء به. وقال بعضهم بل إنما يجوز التناجي فقط، أي الكلام المنخفض. ولذلك يقول أحد الفقهاء أيضا خلف المصلي جوزا تناجيا ومنع أمامه ذلك التناجيا، خلف المصلي جوزا تناجيا ومنع أمامه ذلك التناجيا، لأنه إذا كان أمام فسيدخل من التشويش ما يدخله المرور. وكل ذلك داخل في دلالة هذا الحديث. كذلك يدل الحديث على أن ما كان من حق الله المتمحض ولو كان في بعض الأحيان يوافق حظا للنفوس فيظهر حق الله فيه أولى من العفو والمسامحة. وهذه المسألة فيها ميزان شرعي، فالإنسان الذي يخالط الناس لا بد أن يجد منهم ما يحوجه إلى الصبر، ولا بد أن يجد ظلما منهم، لكنه في بعض الأحيان يشرع له الصفح والصبر، وفي بعض الأحيان تشرع له العقوبة. وميزان ذلك هو بحسب حال المعتدي وحال المعتدى عليه. فإن كانت نفسك وهواك تدعوك إلى الانتقام فالأفضل لك الصبر والمسامحة إذا كان ذلك في حقك المتخصص. وإذا كان المعتدي عليك أيضا معروفا بالفساد والطغيان والعدوان فالأفضل أن تعاقبه وأن لا تسامحه. بل قد قال مالك رحمه الله في حق من عرف بالسرقة أو الغصب إن العفو عنه مشاركة له بجريمته، لأنه تشجيع له على أن يعتدي على الآخرين فحرمه. فلذلك لا بد من النظر إلى هذا الميزان العجيب الذي ذكره الله في سورة الشورى، فقال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون. هذه ضعوها في الجانب الأول، جانب العفو والمسامحة، إذا ما غضبوهم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذا الجانب الثاني، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم رجعنا إلى الجانب الأول فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ثم رجعنا إلى الجانب الثاني، لا في الجانب الأول أيضا ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، هذا في جانب الصفح والصبر. ولمن انتصر بعد ظلمه، لا هذا في الجانب الثاني، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم السبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم رجعنا إلى الجانب الأول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فكل كفة يضع فيها وزنا، ثم يضع في الكفة الثانية وزنا، ثم يضع في الكفة الأولى وزنا، ثم يرجع إلى الكفة الثانية وهكذا. وإذا راجعتم ذلك وجدتم أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، ففي بعض الأحيان يكون الأفضل الصفح والمسامحة، وفي بعضها الأفضل الأخذ والعقوبة بحسب حال المعتدى عليه والمعتدي. وأبو سعيد هناك ما عرفتم كان الحق غير متمحض لأنه صلاة ففيها حق لله سبحانه وتعالى، ولو كان حظ النفس يقتضي من الإنسان دائما لا يحب أن يمر أحد بين يديه ولا يتقدم عليه، لكن يقدم حظ يتقدم حق الله على حق العبد. فلذلك الأفضل في مثل هذا عدم الصفح. كذلك يدل الحديث على مشروعية تغيير المنكر من أي وجه صدر، وأنه مطلوب من الإنسان أن يفعله. هو أبو سعيد هو الراوي بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطعه بلسانه فإن لم يستطعه بقلبه. والمصلي يمكن أن يغير بلسانه بأن يقول سبحان الله أو أن يجهر بالقراءة مثلا، ولكن لعل أبا سعيد هنا لم يتمكن من ذلك أو لعله فعل فلم يروى. والأصل أن يكون البدء بالقول ثم يأتي بعده الفعل، لأن القول أيسر وأسهل، ثم يأتي بعده الفعل. ثم قال باب إثم المار بين يدي المصلي. لما بين حرمة المرور بين يدي المصلي وحرمة تعرضه وأنه مأمور أن يجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل. عقد هذا الباب أيضا لإثم المار بين يدي المصلي. في الباب الأول خطاب للمصلي أن يرد من يمر بين يديه، والباب الثاني خطاب للمار أن لا يمر بين يديه. وهكذا الأحكام الشرعية تكون خطابا للجانبين، تكون خطابا للمار أن لا يمر بين يدي المصلي، ويكون الخطاب أيضا للمصلي أن لا يدعه يمر حتى يقع التعاون على البر والتقوى. فقال عن أبي شهيم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذا الحديث فيه تنفير بليغ وتحذير كبير من المرور بين يدي المصلي مما يدل على أنه من الكبائر لما فيه من قطع خشوعه ومناجاته لله جل جلاله. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له، أي لكان لو عرف ذلك لوقف 40 وعرف أن ذلك خير له. فإذا هذا على تقدير محذوف. فلو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يعلم أن يقف 40 خيرا له، أي يعلم أن وقوفه 40 خير له من المرور. لكان أن يقف 40، والمقصود بالوقوف هنا انتظار المصلي حتى يسلم. وهذا العدد وهو لفظ 40 محتمل للمبالغة كما يقول العرب في إطلاق الأعداد، وبالأخص الأعداد العشرية يطلقونها يقصدون بها المبالغة. وقد حمل عليه قول الله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، حمل ذلك على التكثير وعلى العدد الكبير وأنه لا يقصد به هذا العدد بذاته. وبهذا أخذ الحنفية الذين لا يعتبرون مفهوم المخالفة، يرون أن مفهوم المخالفة لا يعتبر لأن مفهوم العدد من مفهوم المخالفة. وقد يكون هذا العدد مقصودا، فيكون المقصود أن يقف 40 يوما أو أن يقف 40 شهرا أو أن يقف 40 سنة أو أن يقف ينتظر 40 مصليا واحدا بعد الآخر، فكل هذا محتمل. فإذا اللفظ النبوي لم يبين لنا تمييز العدد، والعدد في الأصل مبهم يحتاج إلى تمييز. فلفظ 40 مبهم لأنه يمكن أن يعد به الليالي والأيام، ويمكن أن تعد به الشهور، ويمكن أن تعد به السنوات، ويمكن أن يعد به المصلون والأشخاص. فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ ذلك، أو لم يذكره الراوي عنهم، فأطلق فقال أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. ووقوف الإنسان 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، أو وقوفه بانتظار 40 مصل فيه عقوبة للإنسان، وفيه إدخال مشقة عليه. صوروا لو يقف، هل يستطيع أحد منكم أن يقف 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما؟ لا يمكن أن يقف كذلك. فإذا كان الحال كذلك وكان هذا شديد المشقة وفيه عقوبة وتعذيب دنيوي، فمعناه أن الذي يترتب على المرور أشد منه وهو التعذيب الأخروي. فدل ذلك على أنه من الكبائر، لأن الكبائر هي الذنوب التي توعد عليها بنار أو بعقوبة أخروية، أو رتب عليها حد من حدود الله في الحياة الدنيا، أو أطلق اللعن على صاحبها. هذه هي الكبائر. قال الراوي أي عن أبي الجهيم لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة، شك في تمييز العدد فلم يحفظه. والحديث يدل على حرمة المرور بين يدي المصلي إلا من ضرورة، كما إذا كان الإنسان مضطرا للخروج لحاجة الإنسان أو لعمل لا بد منه أو لفوات الرفقة أو لضياع مال أو لإنقاذ إنسان أو نحو ذلك مما يبيح مثل هذا الأمر للضرورة. ثم قال: باب الصلاة خلف النائم. قد سبق بيان ما يكون سترة للإنسان، وذكرنا حديث عائشة من قبل في الصلاة إلى السرير، لكن السرير قد يكون فوقه إنسان كما في حديث عائشة فيكون نائما، والنائم في بعض الأحيان قد يكون له شخير وقد يصدر منه هذيان وقد يتحرك يتقلب فيدخل ذلك تشويشا على المصلي، فما حكم ذلك؟ قال: باب الصلاة خلف النائم، أي باب جواز ذلك، لأن الأصل فيه الجواز وأن الأصل في النائم عدم ذلك، فالمقصود جواز ذلك. فقال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. جاء عن عائشة ذلك بعدة ألفاظ أوردها البخاري في هذا الكتاب، وفيها أنها تكون معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهي تارة تكون نائمة وتارة تستيقظ. وقد سبق في باب الصلاة إلى السرير أنها كانت مستيقظة حين سلت إلى جهة رجلي السرير ولم تريد أن تسنحه. وجاء في بعضها أنه كان إذا سجد غمزها فقبضت رجليها فإذا قام بسطتهما. وهذا الحديث فيه أنها كانت نائمة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة أي نائمة معترضة على فراشه أي بين يديه، فإذا أراد أن يوتر أي قضني فأوترت معه. إذا أراد أن يوتر أي في آخر صلاته أي قضني فأوترت معه. والحديث يدل على عدد من الأحكام والفوائد، منها جواز أن يصلي الإنسان خلف النائم إذا خشي منه التشويش بأن كان النور غير معمل، وبأن كان النائم لا يشوش ولا يهذي، وكذلك جواز أن تكون المرأة بين يديه وقد سبق ذلك. ومثل ذلك أيضا جواز النوم في قبلة المصلي، فعائشة كانت تتعمد النوم في هذا المكان، ومن المعلوم أن السرير كان في قبلة الحجرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جهتها وهي نائمة. وكذلك في الحديث دلالة على أن غمز المرأة لتقبض رجليها لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة، سواء كان من فوق حائل أو بدون حائل، لأنها لم تبين لنا ذلك، فبينت النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد غمزها. والشافعية يرون أن ملامسة المرأة إذا كانت مثلا غير محرم كالزوجة مثلا أو الأجنبية أن ذلك ينقض الوضوء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولكن هذا الحديث حجة عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز عائشة. والمالكية يرون أن لمس المرأة إذا كان يلتذ به صاحبه عادة فهو ناقض، سواء وجد اللذة أو لم يجدها أو قصدها أو لم يقصدها، فذلك في صور، لأنه إما أن يكون اللمس للجسد مباشرة أو بحائل، وسواء كان يقصد لذة أو لا يقصدها، وسواء كان وجدها أو لم يجدها، فهو ناقض لديهم على كل حال إذا كان يلتذ به صاحبه عادة ولو لظفر أو شعر أو حائل. ويشيرون بلو إلى خلاف داخل المذهب كما نص عليه خليل. وهذا الحديث حجة على الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز عائشة وهو في الصلاة، فلا ينقض ذلك وضوءه ولا صلاته. لكن قد يجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه ما لا يملك أحد من الناس إربه، كما في حديث عائشة، ولذلك كان يقبل وهو صائم، فيدل ذلك على أنه يجوز له من هذا الأمر ما لا يجوز لغيره، لأن المرجع فيه إلى العادة كما ذكرنا: لمس يلتذ صاحبه به عادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه ما لا يملك أحدنا إربه. وأيضا في الحديث إيقاظ الرجل امرأته لتصلي معه، وقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ قام من الليل ليصلي فأيقظ امرأته لتصلي معه فإن هي نامت نضح في وجهها من الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل لتصلي فأيقظت زوجها ليصلي معها فإن هو نام نضحت في وجهه من الماء. فهذا من التعاون على البر والتقوى، وهو يدل على أن إيقاظ النائم للقرب مشروع إلا إذا خشي منه غضب. فالنائم إيقاظه للقرب إذا كانت القرب غير واجبة كالوتر مثلا مشروع فيندب، وهو من التعاون على البر والتقوى إلا إذا خشي منه غضب، لأنه قد رفع عنه القلم ما دام نائما، وهو بخلاف تنبيه الغافل، فتنبيه الغافل واجب وإيقاظ النائم لا يجب. والفرق بينهما أن الغافل لم يرفع عنه القلم بخلاف النائم، فالنائم القلم مرفوع عنه والغافل لم يرفع عنه القلم بغفلته. ولذلك قال العلامة محمد مولود: إيقاظ نائم لإدراك القرب ذكر ندبه فقط إلا إذا خشي منه الغضب، أما الغافل فيقول تنبيه غافل لما لو انتبه لزمه من الأمور الواجبة. كذلك في الحديث تأكيد الوتر وأنه آكد النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ عائشة لتوتر معه. وكذلك فيه مشروعية الجماعة في النافلة لأنها توتر معه فتصلي به، وقد ثبت عن عدد من الصحابة أنهم صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، كعبد الله بن العباس وكعبد الله بن مسعود وكحذيفة بن اليماني وكيعلى بن أمية، فكل هؤلاء قد صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل في غير رمضان، وقد صلى معه الناس في رمضان في الليالي الثلاث كما في حديث أبي ذر وغيره. ثم قال: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. عقد هذا الباب لحمل الجارية، وهي البنت الصغيرة ومثلها الطفل أيضا في الصلاة على عنقه أو على عاتقه أو حملها أيضا إلى جنبه، كل ذلك من الحمل. وعلاقة هذا الباب بأبواب المساجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في المسجد، وهو يدل على جواز إدخال الصبيان للمساجد إذا كانوا لا يعبثون أو كانوا يكفون إذا نهوا أو استطاع الإنسان أن يمسكهم ويمنعهم من التصرف، فيجوز إدخال الصبيان في المساجد لذلك. والحديث الذي فيه جنبوا مساجدكم وصبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم ضعيف لا يصلح للاحتجاج، وقد ثبت إدخال النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من الصبيان في المسجد، فكانت أمامة بنت أبي العاص تركبه هي والحسين بن علي رضي الله عنهم وكانا صغيرين. فقال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهو من رحمته، وقد وصفه الله بهذه الرحمة في كتابه وبين أنها من عنده، أن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي منحة من الله منحها للمؤمنين، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لما انفضوا من حولك. ومن رحمته عنايته بأولاده وبالأخص الصغار منهم ورحمته بهم، ولذلك كان يرحم هذه الجارية من بناته وهي ابنة بنته وهي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن حبيب بن عبد الشمس بن عبد مناف، وأبوها أبو العاص بن عم النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفتم في نسبه، وأمه هالة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب أيضا، وهي أخت خديجة بنت خويلد. وقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم زينب وهي أكبر بناته بمكة، وقد بقي هو على شركه فأسر وهو في عير له، قيل أسره أبو جندل وأبو بصير على الساحل بعد غزوة الحديبية، وقيل أسر مرتين، فأسر أولا في بدر في أسرى بدر، وأسر الأسرى الثانية في أسر أبي جندل وأبي بصير له. ولعل هذا القول أرجح، لأنه لما أسر في المرة الأولى في غزوة بدر أرسلت زينب وهي بمكة بعقد لها كانت خديجة أعطتها إياه، أرسلت في فداء أسيرها، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على الناس قال إن شئتم رددتم عليها عقدها وفككتم لها أسيرها، ففعلوا، فأخذ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد أن يردها إليه، وأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتي بها، فأرسل إليها زيد بن حارثة وآخر. ولما خرجت مهاجرة كانت حاملا، فنخس بها هبار بعيرها فوقعت على حجر فمات جنينها، وقد قيل استمر بها المرض بعد ذلك من تلك النخسة، ولكن الذي يبدون ذلك غير صحيح، فلا يمكن أن يكون هذا في العام الأول من الهجرة بعد غزوة بدر، وتستمر مريضة طيلة حياتها وقد ماتت قطعا بعد الحديبية، لأن أبا العاصي إنما أسر بعد الحديبية، بعد صلح الحديبية لما أسره أبو جندل وأبو بصير، وقد جاء به حينئذ وأسلم في ذلك الوقت، وردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعقد الأول كما قال ابن عباس، وقيل بعقد جديد ولكن لم يثبت ذلك، وعلى هذا تكون قد ردت عليه بعد انتهاء عدتها بمدة طويلة، وقد كان أسره للمرة الثانية في العام السابع من الهجرة، وكان أسره للمرة الأولى في العام الأول من الهجرة، وجاءت زينب مهاجرة في ذلك العام. والفقهاء جمهورهم يرون أن الزوجين الكافرين إذا أسلم أحدهما فإنهما يفرق بينهما حتى إذا أسلم الآخر في العدة فإنه يرجع إليه بالعقد الأول، إذا أسلمت الزوجة أولا فإنه يفصل بينها وبين زوجها، فإذا أسلم وهي في عدته فهو أولى بها فترجع إليه بعقدهما الذي كان. واختلف بعقود الكفار هل هي معتبرة أو غير معتبرة، فذهب مالك رحمه الله إلى أن عقودهم باطلة، ولكنها يترتب عليها الحكم فيثبت بها النسب ويقرون عليها بعد الإسلام تأليفا لهم. وذهب الجمهور إلى أن عقودهم على الصحة، لأنهم هكذا كانوا يفعلون، وكان من ملة إبراهيم عندهم عقد النكاح فكانوا يعقدون عقود الأنكحة، فلذلك يرون إقرارهم على هذا. وإذا كان هذا في المشركين الذين يأخذون بملة إبراهيم فنظير ذلك أيضا غيرهم كمن أسلم من أهل الكتاب فيقرون على أنكحتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من أسلموا منهم على أنكحتهم، وأيضا أثبت النسب بذلك. وقد ثبت في الصحيح أنه أثبت نسب صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها إلى هارون بن عمران أخي موسى عليهم السلام، وقد كان ذلك بأنكحة اليهود، فدل ذلك على صحتها لأنه رتب عليها ثبوت النسب. وإذا كان الإنسان من المسلمين ولكنه من بيئة جاهلة فاسقة كما كان الحال في بعض البلدان في أوروبا الشرقية تحت حكم الشيوعية، فإنهم كانوا لا يعقدون عقد النكاح بصيغة، وإنما يحصل بينهم التراضي فيعقدون عزيمة ووليمة فقط، ويعتبرون العقد قد ترتب على ذلك دون رضا الولي ودون حصول عقد بالصيغة أصلا. فإذا التزموا وتابوا فعليهم أن يجددوا العقد من جديد، عليهم أن يعقدوا عقدا جديدا، ومن مات منهم على ذلك اعتبر له فثبت به النسب وترتب عليه ما يترتب على العقد من الميراث وغيره. وأمامة هذه تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد فاطمة رضي الله عنها، فصاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين كعثمان، فعثمان صاهره مرتين على رقية أولا فلما ماتت تزوجه بأم كلثوم، وكذلك علي صاهره مرتين فصاهره أولا على فاطمة ثم لما ماتت صاهره على أمامة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فكلاهما صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. وقد ذكر أبو قتادة هنا نسبها فقال بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسبها إلى أمها مع أن الأصل أن ينسب الولد إلى أبيه، لأن الله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، لكن إذا لم يقصد بذلك نكارة النسب ولا جهله ولكن قصد التشريف بنسب الأم لأنه أشرف فلا مانع من مثل هذا. ولذلك قال جمع بين الأمرين فقال وهو حامل عمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها في قيامه، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وهذا يدل على أن هذا النوع من الفعل الذي ليس كثيرا لا يبطل الصلاة، ويدل على أن ما كان في ثياب الصبي من النجاسة سواء كان ذلك محققا أو محتملا فإنه لا يؤثر في حق حامله إذا لم يكن مباشرا له مماسا له. ويدل كذلك على جواز إدخال الصبيان في الصلاة، ويدل على أن المصلي لا يبطل صلاته من النجس إلا ما كان مماسا له، ويدل على أنه إذا كان حامل النجس حيا فإنه لا عبرة بحامل الحامل بل العبرة بالحامل المباشر، وهذا يتفرع على قاعدة مشهورة لدى الفقهاء وهي المباشرة تقطع حكم التسبب. وقد ذكرنا مثال ذلك كالذي يقود بعيرا بحبل وما في فم البعير من الحبل فيه دم مثلا نجس، والذي يليك من الحبل طاهر فصليت وأنت تربط الحبل بساقك أو نحو ذلك فصلاتك صحيحة لأن الذي فيه النجس هو الذي يلي البعير وكان الحبل قسم بينكما فكان نصيبك منه طاهرا ونصيب البعير والذي فيه النجس. ولكن إذا كان الحبل مربوطا في سفينة في نجس في سفينة أو في جيفة وكنت أنت تصلي وهو مربوط بساقك يتحرك بحركتك فإن ذلك مبطل لك، لأن الميت كالجيفة أو النجس الذي هو غير حي لا يمكن أن يكون من المباشرة التي تقطع حكم التسبب فليس له مباشرة. وقد نظم هذه المسألة علي الجهني رحمه الله في قوله وجاعل حبل طرفه تحت رجله وطرف بنجس أو ملابسه اتصل وكان يصلي لا يضر، وإن يكن برجل له يربط فقد أفسد العمل إذا لم يكن حي، وإلا فما به من النجس المحذور لا يوجب الخلل. فالصور إذن أربع: أن يكون الحبل تحت رجل الإنسان والطرف الذي يطأه منه طاهر والطرف الآخر في نجس، فهذا لا يضر مطلقا لأنه كالفراش إذا كنت تصلي على طرفه وطرفه الآخر عليه نجس فما لا يمسك منه لا ضرر به عليك. فهاتان صورتان: أن يكون الطرف الآخر في حي أو في ميت، فكلتاهما الصلاة صحيحة معها إذا كان غير مربوط بك بل كان تحت رجلك. الصورتان الأخريان إذا كان مربوطا بك فإن كان متصلا بحي وهو الذي يليه النجس منه فصلاتك صحيحة، وإن كان مربوطا بميت أو بنجس وهو الذي يليه النجس منه فصلاتك باطلة. ويدل الحديث كذلك على رحمة الصغار والعناية بالأطفال وأن ذلك من خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن المقصود أنه يضعها إذا قام يحملها إذا قام في القيام فقط يحملها، لكن الجلوس والركوع والسجود لا يحملها في هذه الأركان الثلاثة، الحمل إنما يكون في حال القيام فقط. لكن ورد أيضا أنها هي والحسين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساهد فركب على ظهره فأطال لهما السجود، فلما سلم قال نعم الجمل جملكما. ثم قال باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. علاقة هذا الباب أيضا بأبواب المساجد أن الحديث الذي ورد فيه جاء عندما وضع المشركون على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم السلى وهو ساجد لربه عند الركن اليماني، وقد كان ذلك في المسجد، فجاءت فاطمة وهي جويرية فانتزعت السلى عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وطهرته، فكان ذلك في المسجد الحرام. لذلك قال: باب المرأة تطرح عن المصلي أي ترفع عنه شيئا من الأذى أي النجس، والمقصود وهو في الصلاة في المسجد ليكون ذلك متصلا بأبواب المساجد التي نحن فيها. فذكر به حديث ابن مسعود في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش يوم وضعوا عليه السلام، وقد تقدم هذا الحديث. وقال هنا في آخره أي في هذه الرواية التي أوردها هنا: ثم سحبوا إلى القليب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. فالحديث سياقه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى ملأ من قريش وهم عند الكعبة، فأحرم يصلي عند الركن اليماني، فتمالأوا به فقالوا: أيكم يأتي بسلا ناقة بني فلان فنضعه عليه؟ فذهب أشقاهم فجاء به فوضعه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا وأطال السجود وهم حوله يهزؤون به ويضحكون. فأتى آت إلى فاطمة فقال: أما علمت ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرها بذلك وهي جويرية، فجاءت فوقفت عليه فسبتهم سبا شديدا، ثم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت عنه السلاء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم صلاته، فلما سلم وقف عليهم فدعا عليهم. وابن مسعود هو الذي يروي هذا، فذكر أنه رأى أولئك النفر جميعا يسحبون على وجوههم يوم بدر إلى القليب، ومع ذلك ليس القليب فقط جزاءهم بل وراءه النار، نسأل الله السلامة والعافية. والقليب قليب بدر الذي رموا فيه، وهو البير المغورة التي ليس فيها ماء لما هي حفير، وقد رمى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جثثهم في ذلك القليب وطمه عليهم، وذلك أن الإنسان من حيث هو لا تترك جثته تأكلها السباع والطيور، بل هو مشرف بأصل الخلقة فيدفن كما قال الله تعالى: ثم أماته فأقبره، أي جعله من جنس من يقبر. فلذلك طم عليهم القليب ودفعهم فيه. ولما ذكر ابن مسعود هنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قال: ثم سحبوا إلى القليب، أي استجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم، فرآهم ابن مسعود جميعا وقد سحبوا إلى القليب يوم بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. هذا اللفظ قيل كان وحيا أنزل إليه صلى الله عليه وسلم فكان من القرآن ثم نسخ، والمقصود بنسخه هنا نسخ قرآنيته أي بقائه لا نسخ صحته، فالخبر لا يقبل النسخ بمعنى التكذيب، لأن تكذيبه إنكار، ومن المستحيل أن ينزل وحي ثم يتبين كذبا، هذا مستحيل. الذي يمكن نسخه هو الإنشاء، فالإنشاء هو القابل للنسخ، والخبر لا يقبل النسخ لأن نسخه تكذيب له. لكن المقصود بالنسخ نسخ معناه، والنسخ ينقسم إلى قسمين: إلى نسخ لفظ ونسخ معنى. فقد ينسخ اللفظ والمعنى معا، ينسخ اللفظ والمعنى معا، فيكون الأمر كان منزلا أولا ثم نسخ كالصلاة إلى بيت المقدس، فقد أمر الله بها بوحي أنزل على رسوله، ولم يبقى ذلك الوحي في القرآن الآن لا نقرأه فيه، ولم يبقى الحكم أيضا قائما بل نسخ الحكم واللفظ. وقد ينسخ اللفظ ويبقى الحكم كآية الرجم، فإن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، وكانت آية تتلى في كتاب الله، فنسخ لفظها وبقي حكمها. كذلك قد يكون النسخ للحكم ويبقى اللفظ، كقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذا الحكم منسوخ واللفظ باق، فاللفظ الآن باق في سورة البقرة: تعبد الله بتلاوته وتصلي به، والحكم منسوخ نسختها الآية التي قبلها في الترتيب وهي بعدها في النزول، وهي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ونظير هذا كل آية جاء فيها نسخ وقد بقي لفظها كقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. للوالدين هذا اللفظ منسوخ حكمه، ولكن بقي لفظه قرآنا يتلى ويتعبد الله بتلاوته. ومثل ذلك قول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فهذا الحكم منسوخ واللفظ باق، فأنت تقرأ الآن هاتين الآيتين في سورة النساء وتتعبد الله بتلاوتهما وتصلي بهما، ولكن الحكم منسوخ. فقد جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجل. وهذا اللفظ وهو أتبع أصحاب القليب لعنة هو خبر، فلذلك لا ينسخ بمعنى التكذيب، بل إن أصحاب القليب قد لعنوا وأتبعتهم لعنة من الله جل جلاله، وهذه اللعنة باقية عليهم. ولكن لم يعد هذا قرآن يتلى. وابن مسعود في هذه الرواية لم يذكر أن ذلك كان من القرآن، فقال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن واضح من الأسلوب أن هذا ليس من خلال كلامه هو، فليس متصلا بما قبله، والذي يقرأه يعرف أنه مقطع مستقل وهو أتبع أصحاب القليب لعنة، وبالأخص أنه ذكر فيه واو العطف، فابتدأ بواو العطف التي تقتضي عطفا على شيء قبله، فهو يدل على أن هذا كان مما يتلى. ولذلك فالذي قبله كان كلام ابن مسعود عن رؤيته لأولئك يسحبون إلى القليب. نعم طيب. بعد هذا قال البخاري رحمه الله: كتاب مواقيت الصلاة. عقد هذا الكتاب لمواقيت الصلاة أي لأوقاتها، وذلك أنه بدأ أولا بأمكنتها وهي المساجد فبين ما جاء فيها، ثم جاء إلى أزمنتها وهي مواقيتها. فالمواقيت المكانية هي المساجد وقد سبقت، ولا يطلق عليها المواقيت لأنه قد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة فليصلي. ولكن المواقيت الزمانية محددة، لأن الله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والمواقيت تنقسم إلى قسمين: إلى مواقيت فرض ومواقيت نفل. فمواقيت الفرض هي ما يجب أداء الفرض فيه سواء كان موسعا أو مضيقا، ولذلك يعرف الأصوليون الوقت بأنه ما خصصه الشارع لأداء العبادة من الزمن سواء كان موسعا أو مضيقا، كما قال السيوطي رحمه الله: والوقت ما خصصه الذي شرع من الزمان ضيقا أو اتسع. والواجب ينقسم باعتبار وقته إلى موسع ومضيق، وباعتبار فاعله إلى كفائي وعيني، وباعتبار ذاته إلى معين ومهم، والمهم هو المخير كخصال الكفارة. فهذه تقسيمات الواجب، ثلاث تقسيمات: باعتبار وقته إلى موسع ومضيق، وباعتبار فاعله إلى عيني وكفائي، وباعتبار ذاته إلى معين ومهم أو مخير. ومواقيت الفرائض هي أوقات الصلوات الخمس التي حددها الله، وهي وقت بداية ووقت نهاية. في البداية حيث تشرع الصلاة وهو سبب الوجوب، ووقت نهاية هو نهاية ذلك الوقت، فما تأخر عنه كان صاحبه آثما بتأخيره إلا لعذر. وأما مواقيت النفل فهي تنقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول مواقيت التحريم أي التي لا يحل النفل فيها، وسيبينها، وهي ثلاثة: عندما تتضيف الشمس للطلوع، وعندما تتضيف الغروب، وحين يقوم قائم ظهيرا. القسم الثاني وقت النهي على سبيل الكراهة المغلظة، وهو ما بعد الإسفار إلى طلوع الشمس ثم بعد ذلك إلى ارتفاعها قيد رمح حتى تزول عنها الحمرة، وما بعد الاصفرار إلى الغروب. والوقت الثالث هو وقت كراهة مخففة، وهو ما بعد صلاة الفجر إلى الإسفار الأعلى، وما بعد صلاة العصر إلى الاصفرار. فهذا الوقت الذي هو الكراهة المخففة يصلى فيه على الجنائز ويسجد فيه سجود التلاوة، وعند الحنابلة والشافعية تصلى فيه ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء وغير ذلك من ذوات الأسباب، وعند المالكية والحنفية لا يشرع فيه ذلك. وقت النهي على سبيل التحريم لا يصلى فيه نفل قطعا، وأيضا لا يصلى فيه فرض إلا من كان نائما فاستيقظ أو كان مغمى عليه فرجع إليه عقله في تلك الساعة. فإن مذهب الجمهور أنه يصلي فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ما ذكرها فإن وقتها ذكرها، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. فجعل الوقت وقت التذكر، قال: فليصلها متى ما ذكرها فإن وقتها ذكرها، وهذا يشمل ما كان وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وغير ذلك. وذهب الحنفية إلى حرمة الصلاة مطلقا في ذلك الوقت، سواء كانت فرضا أو نفلا، سواء كان نائما أو يقضانا، سواء كان مغمى عليه أو غير مغمى عليه. فيرون أنه إذا استيقظ الإنسان قبل الغروب وقد تضيفت شمس الغروب يؤخر صلاة العصر حتى تغرب الشمس ثم يصليها قضاء، وكذلك إذا استيقظ وقد تضيفت للطلوع فإنه يؤخر صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ثم يصليها. واختلف عنهم في مسألة واحدة، وهي إذا طلعت الشمس أو غربت على الإنسان وهو في صلاة ولم يبق منها إلا السلام، قد أكمل التشهد فطلعت الشمس أو غربت، فهل تبطل صلاته بذلك؟ مذهب أبي حنيفة أنها تبطل، ومذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني أنها لا تبطل، وذلك أن أبا حنيفة يقول: إنما غير الفرض في أوله غيره في آخره، والصاحبان لا يريان ذلك. وهذه هي القاعدة التي تسمى عند الحنفية بالقاعدة الاثنى عشرية، وهي: ما غير الفرض في أوله غيره في آخره عنده لا عندهما، أي عند أبي حنيفة لا عند الصاحبين. وفروعها 12 فرعا، وهذا أحدها. وما سوى ذلك فهو وقت إباحة، وأوقات الإباحة تختلف باختلاف الأسباب الأخرى. فمن الأسباب الوضوء، فهو سبب إذا كان الوقت وقت إباحة أن تصلي ركعتين، ومثل ذلك القدوم من السفر، ومثل ذلك السفر، ومثل ذلك الشك في الأمر تريد أن تفعله وصلاة الاستخارة، ومثل ذلك قيام الليل، وكذلك الرواتب والضحى وغير ذلك مما له سبب مخصوص. وما سوى ذلك فأوقات الإباحة كلها يشرع فيها التطوع بالنوافل، ويتجه الأمر هنا في البداية إلى أوقات الفرائض. فلذلك قال: باب مواقيت الصلاة وفضلها. بدأ هذا الكتاب بباب يتعلق بمواقيت الصلاة، أي الصلاة المكتوبة، وفضلها، أي أن المواقيت فيها وقت فضل ووقت إباحة. فوقت الفضل هو أول الوقت، ووقت الإباحة والاتساع هو آخر الوقت. وهذا يقتضي أن أوقاتها موسعة، لأن فيها وقت للوجوب ووقت الفضل. فقال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وهو عقبة بن عامر ويلقب بالبدري ولم يشهد بدرا ولكنه سكن ببدر فنسب إليه، أنه دخل على المغيرة بن شعبة وقد أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. هذا الحديث هو أول حديث أتى به مالك في الموطأ، قد رواه مالك عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير أنه دخل على عمر بن عبد العزيز وقد أخر الصلاة يوما وهو في المدينة، فقال نعم عن عروة بن الزبير أنه دخل على عمر بن عبد العزيز وقد أخر الصلاة يوما وهو في المدينة، فقال فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود البدري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل، إلى آخر الحديث. فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فقال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه، ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وهذا الحديث أتى به البخاري هنا كما أخرجه مالك في الموطأ، وذلك على الاختصار، فقد أخرجه مسلم تاما فذكر فيه 10 صلوات، وهذه الرواية التي هنا موافقة لما في الموطأ 5 صلوات فقط، ولكن الواقع أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين فصلى به 10 صلوات، وجاء تفصيل ذلك في حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره، أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار كل شيء ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الصبح حين أسفر، ثم التفت إلي وقال يا محمد هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذه. وهذا الحديث فيه أن أبا مسعود رضي الله عنه دخل على المغيرة بن شعبة، وكلاهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخر الصلاة يوما، والمقصود بها على الراجح صلاة العصر، وقد كان أمراء بني أمية إذاك يؤخرونها، فكان هذا من سياسة الدولة المتبعة إذاك ومن ترتيباتها، وقد غير ذلك عمر بن عبد العزيز فهو الذي أعاد الصلوات إلى صلواته إلى أوقاتها، أو سليمان بن عبد الملك وهو الذي قبله فيقال إنه افتتح الخلافة بخير واختتمها بخير. وقد أخر الصلاة يوما، وهو بالعراق، هذا اللفظ هنا والذي جاء به البخاري هو بالعراق، وجاء تحديده في الموطأ فقاله بالكوفة، وكان المغيرة أميرا عليها، فقال ما هذا يا مغيرة، أي قال أبو مسعود للمغيرة بن شعبة ما هذا يا مغيرة، وهذا أسلوب لإنكار المنكر، وإن كان المغيرة أميرا لكن بما أنه أخر الصلاة عن وقتها وصاحب ذلك يدخل في الإثم، فأنكر عليه أبو مسعود وقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت، فهو صحابي من فقهاء الصحابة أيضا، لذلك قال له أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في غد الإسراء والمعراج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة ليلة أسري به، ولكنه لم يصل الصبح، فذلك أنه أخر عنه البيان فلم يعلم، فأخر الصلاة حتى كان وقت الظهر فأتاه جبريل فصلى به، فكانت الظهر أول صلاة ظهرت في الإسلام. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح كما كان يصليها، فقد كان قبل الإسراء والمعراج يصلي ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، وقد قيل كان ذلك من ملة من قبله من الأنبياء، وهو التحنث الذي كان يتحنث فيه بغار حراء قبل نزول الوحي إليه. وأيضا ذكرنا حمل حديث عائشة وعمر فرضت الصلاة مثنى مثنى، أن ذلك في ما كان قبل الإسراء والمعراج عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، خلاف الحنفية الذين يرون أن المقصود بالصلاة هي الفرائض وأن الأصل فيها القصر وأنه يجب على المسافر وليس رخصة له. نزل فصلى أي برسول الله صلى الله عليه وسلم إماما، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا اقتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل لأنه في مقام التعليم فعلمه ذلك، والراجح أنه أيضا فرض عليه الوضوء في ذلك الوقت، ففرض الصلاة والوضوء كان في وقت واحد على الراجح، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قط بدون وضوء. لكن آية المائدة التي جاء فيها تفصيل الوضوء نزلت متأخرة عن ذلك، ولا مانع من تكرار النزول أو من نزول الحكم مرتين فقد يقع ذلك، فالفاتحة إما تكرر نزوله، بل جاء في 12 سورة من القرآن تكرر النزول، إنها إما نزل مرتين، ولذلك في القرآن 12 سورة اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، فالمكي المتفق عليه 82 سورة والمدني 20 سورة متفقا عليها، وبقي 12 سورة هي محل الخلاف هل هي مكية أو مدنية أو إما تكرر نزوله، ومنها الفاتحة. فلذلك يمكن أن ينزل الحكم مرتين، وقد جاء في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ويذكر فيها الغسل وما يتعلق به، وجاء الغسل أيضا في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، فتكرر نزول هذا الحكم وهو الأمر بالاغتسال من الجنابة، جاء في سورة النساء وفي سورة المائدة. وكذلك التيمم جاء في سورة النساء وفي سورة المائدة في الآيتين المذكورتين، فهو إما تكرر نزوله. فلذلك صلى جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل ذلك على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، وبالأخص إذا كان في مقام التعليم فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ متعلم وجبريل هو المعلم، فعلمه الصلاة فلذلك صلى به، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وراء جبريل، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصلاة الأولى هي الظهر والثانية هي العصر، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة المغرب، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة العشاء، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة الفجر، وتكرر ذلك في اليوم الآخر، ثم قال بهذا أمرت. قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا أمرت، والتاء هنا إما أن تكون بالنصب أي بهذا أمرت أنت بالفتح، معناه هذا الذي أمرك الله به من الصلاة حين فرضها عليك البارحة بالمعراج، أي هذه هي الصلاة التي فرضت عليك، أو يمكن أن يقال بهذا أمرت أي أمرت أنا أن أبين لك هذا، فبين له أول الوقت في اليوم الأول وبين له آخر الوقت في اليوم الثاني، فصلى اليوم الأول في أول الأوقات كلها، فعلم أن للظهر وقتين الوقت الأول عندما يكون الفيء مثل الشراك أي أول ما يحصل شيء من ظل الزوال، وقد كان ذلك في الأشهر التي لا ظل فيها وهي خمسة، وهي إبريل ومايو ويونية ويوليو وغسطس، فهذه الأشهر الخمسة ليس فيها ظل للزوال في جزيرة العرب وفي وسط في ما يقابل جزيرة العرب من العالم، فلا ظل فيها للزوال، ثم بعد ذلك يبدأ الظل يمتد قبل الزوال من بعد أغسطس، فسبتمبر الظل فيه قدم واحد، ثم بعد ذلك أكتوبر الظل فيه ثلاثة أقدام، ثم بعد ذلك سبتمبر والظل فيه أربعة أقدام، نعم لا أول شيء ديسمبر، نعم ديسمبر وآخر شهر السنة وظل فيها أربعة أقدام خمسة أقدام، ثم بعد ذلك يناير نوفمبر ظل فيها أربعة أقدام، وديسمبر خمسة أقدام، ويناير ثلاثة أقدام أربعة أقدام، وفبراير ثلاثة أقدام، ومارس وظل فيه قدم واحد، ثم يرجع إلى الأشهر التي لا ظل فيها. فهي بهذا الترتيب. فلا الأحكام الشرعية معلقة بالأشهر القمرية، لكن فيما يتعلق بالأوقات والظل التابعة لدوران الشمس، والشمس دورتها سنوية وليست شهرية، فالقمر دورته شهرية والشمس دورتها سنوية، والصلاة مرتبة على الشمس، فتجب الظهر عند زوالها عن كبد السماء، والعصر عند دلوكها، والمغرب عند غروبها، والعشاء عند غروب شفقها، والفجر عند طلوع ضوئها، فكل ذلك من هيئات الشمس تتعلق بالشمس. فلذلك اعتبر الظل هنا. وهذا الحديث فيه عندما يكون الفيء مثل الشراك دليل على أن ذلك كان في وقت لا ظل فيه في وقت الزوال، فهو من الأشهر الخمسة التي لا ظل فيها. ثم بعد ذلك بين له الوقت الثاني للظهر، وهو عندما يصير ظل كل شيء مثله، وذلك أيضا عند عدم وجود ظل الزوال. فإذا كان ظل الزوال فإنه ينتزع من ذلك، فمثلا عندما يكون ظل الزوال قدما واحدا في سبتمبر، فحينئذ ما زاد على القدم هو أول دخول وقت الظهر. وإذا كان الظل ثمانية أقدام فقدم واحد زائد هو كان قبل الزوال، وسبعة أقدام هي القامة، هذا نهاية الوقت. وكذلك في الشهر الذي بعده عندما يكون الظل ثلاثة أقدام فتكون هذه الأقدام هي المعتبرة، وما زاد عليها ولو قدر الشراكة شراك النعل شيء يسير هو دخول وقت الظهر هو الزوال. وإذا كان الظل تسعة أقدام لا أقصد عشرة أقدام، فمعنى ذلك أن هذا نهاية وقت الظهر، لأن سبعة هي القامة وثلاثة هي التي كانت في الشهر، وهكذا في كل شهر تنظر إلى ما فيه من الأقدام فتنزعها من تجعلها زيادة على ما ذكر من ظل القامة من ظل الإنسان. وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء جبريل في هذين اليومين، في اليوم الأول كانت في أول الوقت، وفي اليوم الآخر كانت في آخره، والواقع هي ثلاثة أيام، لأن اليوم الأول لم يصلي فيه الصبح، وإنما صلاه في اليوم الثاني ثم في اليوم الثالث، فصلاة الصبح كانت في اليوم الثاني والثالث، وما سواها من الصلوات كان في اليوم الأول والثاني. فإذا كان التعليم لمدة ثلاثة أيام. والله وتر يحب الوتر، فقد يكون ذلك من علة تأخير تعليمه في صلاة الصبح. والحديث يدل على فضلها، أن على مشروعية تحديد الوقت للصلاة كانت على المؤمنين كتاب مقوتا، وأن ذلك توقيفي جاء به جبريل من عند الله، وأن للوقت أولا وآخرا، وهو ما حدده جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دلالة على أن وقت المغرب واحد، لأنه صلاها به في اليوم الأول وفي اليوم الثاني في نفس الوقت، قال لوقتها الأول حين وجبت الشمس لوقتها الأول. وهذا مذهب المالكية، أن مختارها وما تؤدى فيه مع شروطها. وذهب الجمهور إلى أن المغرب وقتا أوسع من هذا، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر بين مكة والمدينة فسأله عن وقت الصلاة، وذلك الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الأول الصبح حين بزق الفجر، وصلى الظهر حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى المغرب حين وجبت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الصبح في اليوم الثاني حين صار ظل حين الأسفر، وصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى المغرب قبيل غيبوبة الشفق، أي قريبا من غيبوبة الشفق، وصلى العشاء حين ذهب ثلث الليل، ثم دعاه فقال أين السائل؟ أراه عن وقت الصلاة، قال ها أنا ذا يا رسول الله، قال ما بين هذين وقت. والجمهور قالوا هذا الحديث متأخر عن الأول قطعا، لأن حديث ابن عباس وحديث أبي مسعود كان في بداية فرض الصلاة، وحديث عبد الله بن عمرو كان في سفر سافره النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فدل ذلك على أنه متأخر. وفي حديث ابن عباس كانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن المتأخر ناسخ، وأن وقت المغرب فيه اتساع كوقت غيرها من الصلوات. قال باب الصلاة كفارة. قد ذكرنا أن صنيع البخاري في التراجم إذا جاء بلفظ باب فجاء بعده بجملة مستقلة أن يصرف الباب، أي أن ينونه فيقول باب الصلاة كفارة، فالجملة التي بعده تامة، أي باب من أبواب العلم يذكر فيه ما يتعلق بأن الصلاة كفارة. والصلاة تشمل الفرض والنفل أيضا، وهي كفارة أي جابرة لما يقع فيه الإنسان من الخطأ. ولذلك إذا أذنب الإنسان فتوضأ فأحسن الوضوء فصلى ركعتين كفرتا ذنبه، فالصلاة كفارة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وضرب لها مثلا بنهر على باب أحدكم ينغمس فيه باليوم والليلة خمسا فهل ترون يبقى من درنه شيء، فهي كفارة مزينة للذنوب. والكفارة فعالة للمبالغة من الكفر وهو الجحد، والمقصود بذلك أنها ساترة للذنوب مزينة لها، فإنها تسترها، وذلك بمعنى إزالتها. وذلك أن الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، والصلاة من الحسنات فهي مذهبة للسيئات. ولذلك فإن بعض الحسنات صرح فيه بإذهاب بعض السيئات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والحج إلى الحج أقصد العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا محله إذا لم تغش الكبائر كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند عمر فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا كما قاله. قال إنك عليه أو عليها لجريء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر أن يفتح؟ قال يكسر. قال إذا لا يغلق أبدا. فقيل لحذيفة كان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فسئل من الباب فقال عمر. هذا الحديث بين فيه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حادثة حصلت له مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه في آخر خلافته، فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتنة، يخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حديثه في الفتنة، أي في الحديث عن الفتنة. والفتنة في اللغة هي إذابة الذهب لإزالة ما فيه من الغش، فالذهب يغش بالنحاس وبغيره، فإذا فتن أي أذيب أزيل عنه ما فيه من الغش. وكذلك فتنة الإنسان بمعنى امتحانه، فالناس إذا امتحنوا عرف من هو على صواب منهم ومن هو على خطأ كفتنة الذهب. وتطلق الفتنة أيضا على الردة عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية، كما قال الله تعالى والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أي الردة أكبر من القتل. وإطلاقها على الامتحان شائع في القرآن كقول الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فتنة أي امتحانا لكم. وحذيفة هنا يقول حين قال عمر وأيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، قلت أنا كما قاله، أي أنا أحفظه كما قاله، أي كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تماما. قال إنك عليه أو عليها لجريء. إنك عليه أي على هذا القول، أو عليها أي على الفتنة أو على هذه المهمة لجريء، حين أخبرت أنك تحفظه بلفظه. وهذا بيان من عمر للتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حذر من الكذب عليه في عدد كثير من الأحاديث، فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: إن كذبا علي ليس ككذبا على أحد، فمن يقل علي ما لم أقل فليلج النار. وقال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وكل ذلك تحذير من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. فلهذا حذر عمر حذيفة مع أنه لا يتهمه ويعرف حفظه وصدقه، لكن أراد أن يكون هذا تنبيها لنا نحن وتعليما لنا أن نحذر من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنك عليه أو عليها لجريء. ولا يقال إنك عليه على النبي صلى الله عليه وسلم كما يتوهمه بعض الناس، فإن عمر لا يمكن أن يتهم حذيفة بالجراءة على النبي صلى الله عليه وسلم على القول عليه بغير علم. قلت: فتنة الرجل، أي بدأ حذيفة يحدث بهذا الحديث الذي يظن أن عمر يسأل عنه وقد سمعه هو من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه، فقال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. هذا حديث سمعه حذيفة من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا فحفظه كما قاله، وهو أن فتنة الرجل في أهله، والمقصود بهم في الأصل زوجه، فأهل الرجل امرأته، ولفظة أهل في الأصل تدل على المستحق، أهل التقوى وأهل المغفرة، معناه مستحق أن يتقى ومستحق أن يغفر. أهل الثناء والمجد، معناه مستحق الثناء ومستحق المجد. ولكن يطلق أهل، يطلق لفظ أهل أيضا على أهل الرجل بمعنى امرأته، ويطلق على من يرجع إليه من أقاربه، وحينئذ تكون من آل إليه يؤول بمعنى رجع، وتكون الهاء منقلبة عن همزة، وبينهما تكافؤ في الإبدال، بين الهاء والهمزة تكافؤ في الإبدال لتقارب مخرجيهما، فهما آخر الحلق، فالحلق فيه ثلاثة مخارج، آخر مخرج منه تخرج منه الهمزة والهاء، وفيه مخرجان آخران تخرج منهما الحروف الأربعة الباقية، وبينهما تكافؤ في الإبدال. ولذلك قد يقلب العرب الهمزة هاء كقول عنترة: لهنك من عبسية لوسيمة على هنوات كاذب من يقولها. وكذلك قول الآخر: ألا يا سنا برق على قلل الحمى لهنك من برق علي كريم. لهنك أي لإنك. وكقول الآخر: دمشق خذيها واعلمي أن ليلة تمر بعودي نعشها ليلة القدر ثمانين حولا لا أرى منك راحة لهنك في الدنيا لباقية العمر، معناه لإنك في الدنيا لباقية العمر. فهذا من إبدال الهمزة هاء. والعكس صحيح أيضا، فتبدل الهاء همزة، مثل قولهم: هل قام زيد، معناه هل قام زيد، وهذه ال الاستفهامية التي الهمزة فيها منقلبة عن هاء. وبين أهل وآل فرق، فلفظة آل لا تضاف إلا إلى الشريف من ذوي العقل، هذا الأصل، كما تقول آل محمد، آل أبي بكر. وأهل تطلق على من ليس شريفا ومن ليس عاقلا، تضاف إلى غير الشريف وغير العاقل. ويعترض على ذلك بقول الله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولم يقل أهل فرعون أشد العذاب. ويجاب عن ذلك بأن لهم شرفا باعتبار الدنيا، كان ملك مصر فلهم شرف باعتبار الدنيا، فلذلك قيل آل فرعون. ويعترض عليه أيضا بقول الشاعر: من الجرد من آل الوجيه ولاحق تذكرنا أوتارنا حين تصحل. فهو يصف فرسا فيقول: من الجرد من آل الوجيه، وهو فرس، فأضافها إلى الوجيه وهو فرس وهو غير عاقل. لكن يجاب عن ذلك بأن العرب يلحقون بالعقلاء الطير والخيل والأصنام والطلول، هذه أربعة يلحقونها بالعاقل. والمقصود بفتنة الرجل في أهله ما يلحقه من أذاهم فيكون فتنة عليه. ومن عداوتهم وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقد يطلق ذلك أيضا على محبته لهم فيفتنونه عن بعض الطاعة ويقيدونه عن بعض الطاعات التي كان يريد القيام بها كقيام الليل والصيام النفل ونحو ذلك. وكلما ازداد عيال الإنسان كلما نقصت تضحيته، ولذلك يقولون الولد مجبنة مبخلة، أي من كان له ولد فهو مدعاة لأن يكون جبانا لا يغامر كما كان يفعل، مبخلة أي مدعاة للبخل بالمال لأن له من يرثه فهو يعد له ماله. وكذلك الفتنة في الولد، فهذا المقصود بها إما بمصيبة في الأهل أو بمصيبة في الولد، وإما بعداوة وقد ذكر ذلك في آية التغابن، وإما لانشغال بهم فيكون ذلك فتنة بهم أيضا، وكل ذلك محتمل. وكذلك فتنة الإنسان في جاره، والمقصود به أن يجاوره من لا يقوم بحقه، وقد جاء التعوذ من جار السوء في دار المقام، فالإنسان إذا جاوره جار سوء فكان يؤذيه وهو مجاور له، فهذه بلية من البلايا وفتنة من الفتن. لكن هذه ليست ذنبا يكفر، فإما أن يكون المقصود بها حينئذ إذا كافأه بإساءته، وقد قال العرب إذا أنت كافأت المسيء بفعله ففعلك من فعل المسيء قريب، فالأصل عدم المكافأة في الإساءة. أو أن يكون المقصود فتنته في جاره بأن لا يؤدي حق الجار، والجار حقه عظيم، قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يحضني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقال الجار المؤمن له حقان والجار الكافر له حق. فلذلك فتنة الإنسان في جاره تشمل تقصيره في قيامه بحقه وما يشبه ذلك. وبين أن هذه كلها تكفرها الصلاة، أي أداء الصلوات الخمس في وقتها، والصوم أي صوم رمضان أو صوم النفل أيضا، والصدقة فهي جنة وهي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصوم جنة أيضا أي حاجز يحول بين الإنسان وبين المعصية أو بين لحوق إثمها. والأمر والنهي أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن ذلك أيضا مما يكفر الله به الخطايا والسيئات. قال ليس هذا أريد، أي ليس هذا الحديث الذي أسأل عنه، بل أريد حديثا آخر. قال ولكن الفتنة، معناه ولكني أريد أن تحدثني عن الحديث الذي يتعلق بالفتنة التي تموج كما يموج البحر، أي الفتنة العامة التي لا تختص بإنسان واحد، وهي ما يحصل في آخر هذه الأمة من المصائب والفتن التي تموج كموج البحر، فإذا ذهبت موجة جاءت موجة أخرى بعدها، يظن الناس أن الأمر سيهدأ فإذا ذهبت موجة جاءت موجة أخرى. وهذا التموج هو الذي يقتضي التباسا في الحق، لأن الإنسان يرى شيئا يعرفه ثم يرى شيئا ينكره ثم يرى شيئا يعرفه ثم يرى شيئا ينكره، وهذا الذي يقتضي الالتباس عليه. ولذلك يؤمر الإنسان بلزوم ما يعرفه، فتعرف وتنكر، فتعرف ما هو موافق للحق وتنكر ما هو مخالف للشرع. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، قال حذيفة، والسياق كان في البداية الكلام منسوبا لحذيفة ثم جاء الالتفات فيه فنسب إلى الراوي. فأول الحديث قلت أنا كما قال كما قاله، وهنا قال ليس عليك منها بأس، فجاء الالتفات وهو الانتقال من الحضور إلى الغيبة، فقد كان الحديث في البداية لحذيفة ثم انتقل الخطاب الكلام فأصبح محكيا عنه كالغائب. فقال حذيفة أي لعمر ليس عليك منها بأس، أي لا تخف منها، فبأسها ليس عليك إنما هو على غيرك يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، إن بينك وبينها أي بينك وبين الفتنة بابا مغلقا. وهذا الباب هو عمر نفسه، فعمر هو أمنة للناس من الفتنة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابه ما دام بينهم، وأصحابه أمنة لمن بعدهم. والمقصود بذلك بعضهم أمنة لبعض وأمنة للناس. وعمر كان العلامة الفاصلة بين الناس وبين الفتنة، فلم يمضي على وفاة عمر إلا 6 سنوات حتى ظهرت الفتنة وأدت إلى قتل عثمان رضي الله عنه، ثم إلى قتل علي رضي الله عنه، ثم إلى قتل عدد كبير من الصحابة، قتل فيها طلحة والزبير، وقتل فيها عبيد الله بن عمر، وقتل فيها سليمان بن صرد، وقد شهد بدرا والمشاهد كلها ومن معه، وقتل بعد ذلك الحسين بن علي ومن معه، وقتل عبد الله بن الزبير ومن معه، وقتل أهل الحرة. فكانت تموج كقطع الليل المظلم، وكانت تموج أيضا كموج البحر. فقال إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أي قال عمر لحذيفة: أيكسر أم يفتح؟ يسأله عن هذا الباب، فلم يسأله عن حقيقته لأنه يعرف القصد به، ولكن سأله عما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر السياق أن عمر قد سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أراد التثبت من غيره، مما يدل على أن الحديث يتأكد بزيادة العدد في الرواية، فمما يقوي الرواية التعدد في رواتها. فقال عمر: أيكسر أن يفتح؟ أيكسر ذلك الباب أم يفتح؟ قال: يكسر. أي قال حذيفة لعمر: يكسر الباب. والمقصود بكسره قتله، لأن عمر سيقتل، وقد قتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو غلام للمغيرة بن شعبة. وكان عمر رضي الله عنه في اجتهاده يرى أن لا يدخل العجم الكفار إلى المدينة، وأن يتركوا يعملون أعمالهم ويضرب عليهم الخراج. وكان العباس وعبد المطلب وابنه عبد الله يريان خلاف ذلك، ويريان إدخالهم للخدمة، لأن ذلك فيه عمارة للمدينة وبالأخص للبنيان والكثير من الأمور الهندسية والأشكال التي لا يعرفها العرب، وقد جاء بها هؤلاء العجم، فرأوا إدخالهم من أجل ذلك لأنهم سيحسنون البناء. وحتى إن عمر حينئذ رأى إتقانهم لبعض الأعمال، فرأى أن بعضهم ينبغي أن يزاد عليهم الخراج لإحسان صنعتهم، ومنهم أبو لؤلؤة هذا، فرأى عمر أنه محسن لصنعته متقن، فرأى أن يزاد عليه الخراج لأنه يعمل شيئا فيبيعه بالكثير، ويعمل أعمالا أجرها كثير، ينفق الناس عليها كثيرا. فقد غضب أبو لؤلؤة من ذلك فتوعده، فأخبره أنه سيصنع له رحم، فقال عمر: إن الكلب يتوعدني. ففهم من ذلك التوعد أنه يتوعده. وقد اختفى في المسجد، فلما صلى عمر بالناس ركعة من صلاة الفجر وقام إلى الركعة الثانية طعنه بخنجر صنعه، وقتل مع أمير المؤمنين 3 رجال. وتقدم ابن عباس فوضع قطيفة على أبي لؤلؤة فقتل نفسه، وتقدم عبد الرحمن بن عوف فأتم الصلاة بالناس، وعمر يتكلم ويقول: قد أكلني الكلب، يقصد بها أبا لؤلؤة وقد عرفه، وقد حمد الله أنه لم يجعل الله قتله على يد امرئ مسلم، وكان يسأل الله أن يرزقه شهادة في سبيله وموتا في حرم نبيه صلى الله عليه وسلم، فحقق الله له ذلك. قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. بيّن عمر أن الكسرة مدعاة لعدم الغلق، فإن كسر الباب مقتضى أن لا يغلق، فمعنى هذا أنه لو مات عمر كما مات أبو بكر رضي الله عنه لم يقتضي ذلك حصول فتنة ولا خلاف، لكن لما مات عن قتل فكان كالباب يكسر، فإنه يصعب رتقه ورده بعد ذلك. ذلك قال: إذن لا يغلق. ويجوز أن تقول: إذن لا يغلق، معناه إذا حصل ذلك فإنه لا يغلق، فيكون هذا في قوة الشرط أبدا. فقيل لحذيفة، قال له بعض أصحابه من التابعين: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة. أي كان يعرف أن الباب هو عمر، كما تعرف أنت أن غدا دونه الليلة. إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فبين حذيفة أنه حدث عمر حديثا ليس بالأغاليط، فهو حديث يعرفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوقنه. فسئل من الباب، أي سئل حذيفة من الباب؟ قال عمر. ووجه إدخال هذا الحديث في الترجمة ما فيه من ذكر تكفير الفتنة بالصلاة وبغيرها من الطاعات، فإنه ذكر أن فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي، فهذا يدل على أن الصلاة كفارة، والحديث صريح في ذلك. ويؤخذ من الحديث فوائد أخرى كثيرة، منها فضل الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها أن من كان من أهل الإيمان فصدر منه مخالفة شرعية فإن تلك المخالفة ستوزن يوم القيامة مع صالح عمله، فإذا ترجحت كفة الحسنات نجا، فإن الله تعالى يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكذلك يدل الحديث على أهمية دراسة الفتن والملاحم وما يتعلق بها ليحذر الإنسان من الوقوع فيها، ويدل كذلك على اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بذلك وبنقله، وعلى تخصص بعضهم فيه كحذيفة كان من المتخصصين في هذا الباب ومن المتقنين له، ويدل كذلك على مشروعية التثبت في الرواية وطلبها، لأن عمر قال إنك عليه لجريء أو إنك عليها لجريء، وكذلك فإن عمر قد سمع ذلك ولهذا قال ليس عن هذا أسأله، فهو يعرف ما يسأل عنه. ويدل ذلك أيضا على أن الإنسان إذا كان يعلم علما ولكنه يريد زيادة فيه أو تثبتا منه فيجوز له السؤال عنه، والأصل أن لا يسأل الإنسان عن المعلوم لديه، لأن السؤال عن المعلوم مذموم، ولكن إذا قصد بذلك التثبت أو علو رتبة الإسناد أو نحو ذلك فمن المقاصد الشرعية المعتبرة فله ذلك. ثم قال علي بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. هذا الحديث أيضا فيه هذا المعنى الذي عقد له الباب، وهو أن الصلاة كفارة. فقد حدث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أي من المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أصحابه لأنه أتاه مؤمنا به، أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، أي قبل امرأة أجنبية لا تحل له، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، أي جاء تائبا يريد أن يطهره النبي صلى الله عليه وسلم مما اقترف، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أشهدت معنا الصلاة؟ سأله هل شهد الصلاة معه؟ فأخبره أنه قد صلاها معه، فأخبره أن الله قد كفر عنه ذلك الذنب بما صلى، أي بالصلاة في الجماعة، فلذلك قال فأنزل الله عز وجل أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد يكون هذا سبب نزول هذه الآية، وقد يكون المعنى أن الواقعة نزلت فيها هذه الآية وهي تحققت فيها، كما قلنا عن علي رضي الله عنه أنه قال إن هذه الآية نزلت فينا أصحاب محمد حين اقتتلنا، وهي قول الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، فمن المعلوم أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس سبب نزولها القتال الذي حصل بين الصحابة، فقد جاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة، فدل ذلك على أن المقصود أنها وقعت فيهم. والقرآن له جهتان، جهة نزوله وجهة تأويله، فجهة نزوله معناه أن تؤمن به بوقت النزول ولو لم تفهم معناه ولا محمله، وجهة تأويله معناه أن يحصل ما كان وعدا أو ما كان خفي الدلالة فيتحقق، فحينئذ تؤمن به إيمانا آخر وهو الإيمان بتأويله أي بحصوله في الواقع. ولذلك قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء خلوا بني الكفار عن سبيله نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. فتنزيله عندما كان حينئذ غير واقع في الأيام وكان وعدا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وتأويله حصوله وبروزه للعيان وذلك في عمرة القضاء فقد تحقق. أقم الصلاة طرفي النهار، وهذا يشمل الصباح والعشية، فالصباح فيه صلاة الفجر والعشي يشمل صلاة العصر وصلاة الظهر وصلاة العصر، وزلفا من الليل تشمل صلاة المغرب وصلاة العشاء. وهذه الآية جامعة لأوقات الصلاة كلها. إن الحسنات يذهبن السيئات، فربط الله سبحانه وتعالى ذهاب السيئات بالحسنات بمشروعية الصلاة، فدل ذلك على التكفير بها. والحسنات المقصود بها الأعمال الحسنة، أي التي حصل فيها مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن تكون خالصة لوجه الله الكريم وأن لا يقصد بها أحد سواه، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تكون موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. فإذا حصل فيها الإخلاص والمتابعة حققت الشهادتين معا فكانت حسنات. والسيئات ضدها، فكل عمل ليس فيه إخلاص لله أو ليس موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من السيئات مطلقا. والأعمال أربعة أقسام: قسم ينفع في الدنيا والآخرة، وهو ما تحقق فيه مقتضى الشهادتين وهو العمل الصالح الذي جمع الإخلاص والمتابعة. القسم الثاني ما ينفع في الآخرة ولا ينفع في الدنيا، كالعمل الذي أخلص فيه صاحبه لله ولكنه لم يأتي متابعا ولا موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطأ أو جهلا أو نسيانا، كالذي صلى من غير طهارة، فهذه الصلاة تنفعه في الآخرة فيثاب عليها، ولكنها لا تنفعه في الدنيا فلا بد أن يعيدها مرة أخرى، لا بد من الإعادة. النوع الثالث من الأعمال ما ينفع في الدنيا ولا ينفع في الآخرة، كالعمل الذي جاء به صاحبه على وفق السنة تماما ولكنه كان مرائيا أو مسمعا غير مخلص لله، صلى صلاة صحيحة ظاهرها الصحة ولكن كانت غير خالصة لله، فهذا العمل ينفع في الدنيا لأنه يرفع عنه الحد فلا يقتل بترك الصلاة، ولكنه لا ينفع في الآخرة لأنه مردود على صاحبه. والقسم الرابع ما لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة، وهو العمل الذي لم يخلص فيه صاحبه لله ولم يتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا نفع فيه مطلقا. أما ما يتعلق بالمتابعة فلحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما ما يتعلق بالإخلاص فلحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغلى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ هذا الرجل فرح بهذه أن الصلاة تكفر السيئات وظن أنها مزية ومنزلة تختص به من تمام فرحه بها، فقال: ألي هذا؟ معناه أن هذا يختص بي أنا أم هو للناس عامة؟ قال: لجميع أمتي كلهم، فجميع هذه الأمة تكفر عنهم الصغائر بفعل الطاعات وباجتناب السيئات، اجتناب الكبائر، فاجتناب الكبائر مكفر للصغائر، تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، والمقصود بها الصغائر. والصالحات الكبرى من الطاعات أيضا مكفرة للسيئات، لأنه قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. جميع أمتي كلهم، وعنه في رواية: لمن عمل بها من أمتي، وعنه عن ابن مسعود في رواية أخرى: لمن عمل بها من أمتي، أي من عمل بهذه الآية من أمتي جميعا، فمن أقام الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل فإن حسناته تذهب سيئاته، والمقصود الحسنات الكبرى تذهب سيئاته أي السيئات الصغرى. والحديث دلالته على الباب واضحة، فإن الرجل نال من امرأة قبلة وقد جاء تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبين له ذهاب سيئاته بحسناته حين شهد الصلاة في الجماعة فكان ذلك تطهيرا له وتكفيرا، فدل هذا على أن الصلاة كفارة. ويدل أيضا على أن التائب المنكسر المقلع عن الذنب كمن لا ذنب له، إذا جاء الإنسان تائبا مستغفرا منكسرا إلى الله سبحانه وتعالى فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهو يدل أيضا على فضل الصلاة وحاجة الإنسان إليها، لأن الإنسان خطاء والصلاة تكفر عنه تلك الأخطاء والسيئات. ويدل على أن عموم النصوص باق ولو وردت على سبب خاص، فخصوص السبب لا يمنع عموم الحكم، وورود ورود العام على سبب خاص لا يقتضي خصوصه، فيبقى المحل الذي ورد عليه قطعيا في دخوله فيه، ويبقى ما زاد على ذلك محل خلاف. فعند الجمهور أن دلالة العام على أفراده قبل التخصيص قطعية، ومذهب الحنفية أنها ظنية، وبعد التخصيص تبقى قطعية على واحد على فرد من أفراده، لأن عدم دلالتها على فرد من الأفراد يقتضي النسخة والإزالة، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد نص. نقف هنا عند قوله باب فضل الصلاة لوقتها، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا تنبيه إلى أن الدرس غدا إن شاء الله سيبدأ من العصر، سنبدأ غدا إن شاء الله من العصر لعلنا نمضي، لأنه بقي لنا حديث كثير. هذا يقول: هل يدل عدم صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الصبح على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ الجواب أنه يدل على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ووقت الحاجة من الحكمة فيه أن تكون الظهر أول صلاة ظهرت في الإسلام، وأيضا جعل الأيام وترا قد ذكرنا ذلك. هذا يقول يريد أمثلة لما يمكن أن يكون سترة للمصلي المنفرد، فهل يجوز أن يكون شنطة أو كتابا أو حذاء؟ وهل من يمر بين يدي المصلي يبطل الصلاة؟ وهل الذنب يكون على المارية مع المصلي؟ وهل يعيد الصلاة أم لا؟ هذا بعض هذه الأسئلة قد أجيب عنه، وقد ذكرنا الأمكنة التي يأثم فيها المار والأمكنة التي يأثم فيها المصلي، وذكرنا الصور الأربع. أما ما يصلح لأن يكون سترة فقد ذكرنا أن أقله ثلثا ذراع، وهو قدر الحربة أو قدر العنزة، وأن أفضل ذلك ما كان قدر مثل موخرة الرحل، وأنه يمكن أن يقتدي أن يستتر الإنسان بالشيء الرقيق كهذا العمود أو العصا ولو كانت نحيفة رقيقة، لأن الحربة التي كانت تغرز للنبي صلى الله عليه وسلم كانت كذلك، وكان سنانها عريضا لكن كان عمودها نحيفا. وكذلك اختلف في وضع شيء بين يديه يحوز به كوضعه لشنطة أو كتاب أو شيء يسير، والراجح أن ذلك لا يكون سترة، أنه لا يكون سترة إلا إذا كان مرتفعا قدر ثلثي ذراع. هذا السؤال يقول: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن، يسأل عن هذا. الجواب أن المقصود بذلك أن القرآن يفتح للإنسان أبواب الخيرات، فمن أراد أن يرزق في هذه الحياة الدنيا رزقا حسنا فإن ذلك ناشئ عن الطاعات، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن أن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن تضمن الله له وتعهد أن يحييه حياة طيبة، وهذا في أمر الدنيا، وكذلك هو ضمان لأمر الآخرة، لأن هذا القرآن يوم القيامة يأتي شافعا مشفعا أو ماحلا مصدقا، ومن شفع له القرآن نجا. فلذلك من أراد الدنيا والآخرة معا فعليه بالقرآن أن يجعله إماما له يتبعه. هذا يقول: هل يجوز وضع سجادة صلاة ومقدمتها هل تعتبر سترة؟ يقصد هل السجادة بمثابة السترة؟ قد ذكرنا أنها ليست سترة لأنها ليست مرتفعة قدر ثلثي الذراع. هذا يقول: هل يجوز المرور أمام المصلي وهو لا يضع سترة أمامه؟ قد ذكرنا أنه إذا لم يكن للمار مكان يمر منه إلا الذي بين يدي المصلي، وكان المصلي متعرضا فلا إثم على المار والإثم على المصلي، وإذا كان له مكان يمر منه فتعمد الذي بين يدي المصلي فهما آثمان معا، وإذا لم يكن له مكان ويمر منه إلا هذا الذي بين يدي المصلي، والمصلي متعرض فيأثم المصلي ولا يأثم المعطى. بالنسبة للمسجد لا حرج أن يبنى فوقه وأن يبنى تحته، فالعبرة بذاته هو، فيكون هذا القدر هو المسجد الموقوف. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مشربة فوق مسجده، وقد سكن فيها حين آلى من نسائه 29 ليلة. وكذلك إذا كان تحت المسجد محلات للبيع والشراء وغير ذلك فلا حرج في مثل هذا، لا تكون داخلة في المسجد. كيف؟ لا، هو كل هذه ما ذكر ما المختصر الزبيدي في مختصره لا يذكر إسنادا لأي حديث، يذكر الصحابي فقط. معناه نفس الشيء في كل حديث يذكر فقط الصحابي ولا يذكر ذلك، لا يذكر الإسناد. اي نعم، هذه طريقته، ولكن البخاري ذكر الإسناد كاملا في كل حديث، والمختصر هو الذي يحذف الأسانيد، وهذه طريقته. عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها كانت تكون أنها كانت راقدة، تكون راقدة وأن النبي في الفراش. ومن المعلوم أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان في جهة القبلة من حجرته. إذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. نعم نعم، الطفل الصغير حمله في الصلاة إذا كان الإنسان يحمله وهو قائم ثم يضعه. إذا لم يرى الإنسان فيه نجاسة فلا حرج بحمله، لكن إذا رأى فيه النجاسة يتركه ما يحمله. لو مسه لا حرج. لا، لو مسك وقف إلى جنبك وهو حامل النجاسة فإنه لا يبطل عليه. نعم، سواء مس بشرتك أو مس اللباس إن لم يكن فيه النجس. إذا كان فيه النجس وهو يرى النجس فيه وحمله عمدا فهذا غير، ليس مثل ما ذكرنا. نعم، لا، مس المحاذي الذي يمسك لا ضرر فيه سواء كان حيا أو غيره. وما بجنبك تمس أو يمس ثوبك أو تحت حصيرك كنس فهذا لا حرج فيه، ما في ضرر. تفضل. لا، ما يرده لأنه ليس له حدود. ذكرناها بالأمس، ذكرنا أنها عند الجمهور أنها قدر 3 أذرع، وعند بعضهم 12 شبرا، وعند ابن العربي موضع سجوده وركوعه فقط. نعم، تفضل. مفهوم اللقب و ايوه مفهوم اللقب. الفرق بين التعليل بالألقاب ومفهوم اللقب، يعني مفهوم اللقب احد مفهومات المخالفه، وهو دلاله على مسكوت عنه، اي ان يعطى المسكوت عنه حكم المنطوق به، فيخرج عكس المنطوق به، عكس حكم المنطوق به. فمثلا اذا قال إذا جاءك فلان فأعطه 100، ففلان لقب لهذا الشخص، فإذا أتاك غيره فلست مأمورا أن تعطيه 100، ومفهوم فلان مخرج للآخر، فهمت؟ وقد أخذ به من يرى مفهوم المخالفة، إلا أن بعضهم تشدد فقال ألزم القائل بمفهوم اللقب الكفرة في قول الله تعالى محمد رسول الله، قال مفهوم ذلك أن عيسى وموسى ليس كذلك، وهذا ليس مقصودا ولا معتبرا، فإنما يكون في معرض الحديث عن الألقاب مثل الإبل في كل 5 ضائنة، والبقر في زكاتها، والغنم في زكاتها، فهذه ألقاب لأجناس معينة فهي مخرجة لما سواها. هذا الإبل في كل 5 ضائنة هذا يدل على أن البقرة ليست كذلك، لا تجب زكاة في كل 5 منها، وأن الغنم ليست كذلك، هذا مفهوم اللقب. أما التعليل به فهو اعتباره فيما يتعلق بتعليل الحكم، إذا جاء الحكم مرتبطا به بذاته. فمثلا الوصف، إذا جاء الحكم مرتبطا به فإن الوصف يصلح للتعليل ويكون من باب الإيماء، مثل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فمعنى ذلك إن الأبرار لفي نعيم لبرورهم وإن الفجار لفي جحيم لفجورهم. فعلة نعيم الأبرار برهم، وعلة جحيم الفجار فجورهم، فهذا الوصف. لكن إذا جاء ذلك لقبا بذاته مثل البول، البول لقب للخارج من أحد السبيلين، والخارج معروف من أحد السبيلين، وهو في الأصل من الإنسان ومما لا يؤكل لحمه نجس، فهل يعتبر كل ما يصدق عليه هذا اللفظ بولا فيكون نجسا؟ هذا هو التعليل بالألقاب. ونظير هذا أيضا النباش الذي ينبش القبور فيأخذ الأكفان، فهل يعتبر سارقا فيدخل في عموم السرقة فتقطع كفه إذا سرق قدر النصاب، أو له لقب مستقل غير لقب السارق؟ نعتبر لقب السارق يخرج منه النباش لأن له لقبا يختص به، فهمت؟ هذا هو محل البحث، فلا ليس بين المسألتين تشابه أصلا ولا ارتباط. الراجح في اختلاف العلماء أن مفهوم اللقب يعتبر، وأن التعليل بالألقاب لا يصلح. نعم. صبي الجنين، جنين لا يستطيع الإنسان أن يحمله. أيوة. الجارية، الجارية لا فرق بينها وبين الصبي في هذا، بل الصبي أولى منها بذلك، لأن نجاسته ما جاء الفرق بينها في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنضح من بول الغلام وبالغسل من بول الجارية، فدل ذلك على أن نجاسة الجارية أغلظ من نجاسة الغلام، وبهذا أخذ الحنابلة. نعم، لا فرق في الحمل. بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.